العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله المسألة العاشرة الاستدلال على إتمام الدين بسيلة وسيلة أسماء أهله وعدم حسهم كقوله بادي الرأي. المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا. المسألة الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والجائر. المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبنيا على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت من الرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بكل أركان أهله وعدم شكله فقوله بابي أفراد الحادية عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الهدى والثبات على الحق إلى الممات. أسأله أن يجعلنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويمن علينا بالجميع. هذه المسألة العاشرة والمسألة الحادية عشرة والثانية عشرة هذه من تكون في مسائل أنواع الاستدلال مدى أهل الجاهلية. فإن الشيخ كما سبق عني عرفت تسع مسائل الاستدلال التي يستدلون بها أنواع العدل وعندهم متواليتهم. ومن هذه الأدلة أنهم يستدلون على بطلان الدين تكلم في أصحاب نزله وعدم حفظه كما قال جل وعلا في قصة نوح نخبرا عن قوم نوح من الناس اتبعت إلا الذين هم أراضين داري الرأي وما نرى لكم علينا من قبل بل نظنكم كاذبين. وهذا ليس خارقا لجاهلية دون جاهلية من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كثير فاحش. فهذه الجاهلية المعظمة لم يزالوا يستدلون بهذا الدليل يستدلون بفاحش يتبعون الحق في الجاه وظائفهم في الدنيا على ضلالة أركانهم ثم يستدلون في هذه المقدمة الفاسدة على أنهم ليسوا بأحق بالهدى منهم وإنما ذلك دليل بطلان لأنهم لا يصل إلى معرفة الشيء لأنه حق إلا ذوي العقول وما دام ان اهل الجاه واهل العقل عندهم لم يتبعوا الرسل وذلك لانهم تعملوا كما يظنون واهل الحق هم من تبع الرسل كانت عندهم عجبه وقله شهر ولهذا اتبعوا الرسل. قال كثيرا واستشهد عليهم الامام رحمه الله تعالى في قصه قوم نوح. فان قوم نوح قالوا لنوح عليه عليهما بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. فذكروا شيئين ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى. الأول عدم الفهم لديهم لأنهم لم يتدبروا ولم يستعجلوا والثانية أنه ليس لهم فضل مال وأنه ليس لديهم حق. والعبارة بأكثر النفق التي بين أيديكم وعدم شكرهم. والذي يظهر لي بعد التأمل أن صوابها وعدم حقهم لأن هذه التي تناسب تمام الآية في قوله تعالى ومن نرى عليكم ومن نرى لكم علينا من فضل. والفضل في آخر وجه التفسير هو الجهل والجهل. في قوله تعالى هنا فيما استشهد به الإمام رحمه الله تعالى من المرأة تبعت إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي. في قوله بادي قراءتان تبعيتان قرأها الجمهور بادية بجهة حمل في آخره من البديل وهو البطول. وقرأها أبو عمرو البطل المعروف أحد قراءة سبعة المسلمين قرأها بادية بالحمل. وعلى قراءة التسليم بادية فإنه من البديل وهو الظهور. واختلف أهل العلم في التفسير في تفسير هذا الحرف على ثلاثة أقوال. منهم من قال بادية الرأي لأنه في غافل الرأي لكل أحد من هذا الطبعات إلا الذين هم أراجلنا. وهذه الرجالة فيهم وأنهم اتبعوك هذا ظاهر لكل أحد يظهر بالرأي ويظهر بالرأي بوضوح لا خفاء فيه ولا لبس. الثاني أن قوله بادي الرأي من الأمور أيضا وهو أنه أظهر شيئا وأخفي غيره فيكون البديل الراعي بمعنى الظهور راجع إلى الاتباع لا إلى كونه أعظم. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا اتباعا في الظاهر في باب الرحم. اما في بعض الامر وفي حقيقته فانهم ليسوا متبعين لك ولا مستمعين لما في تقوله. وهذا التبلي له بقوله تعالى ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. ونحن ذلك في هذا الحديث وفي غيرها لأن نوحا عليه السلام أحال حسابه على الله جل وعلا فدل على أن مراده ظهور شيء منهم وإخفاء شيئا عليهم كظهار الإيمان وإخفاء الكفر أو إخفاء التشريك. فأحالهم على الاسلام الى حساب الله جل وعلا. الثالث القول الثالث هو انه في قوله من نراك السبعة الى الذين هم خرائبين عبادي الرأي يعني انه ظهر لهم الرأي بدون تحمله. فاول رأي ظهر اتبعوه ولم يتأمليه ولم يتدبريه لكل فهمه. وهذا القول الثالث هو الذي يتفق مع ما أورده المصنف رحمه الله تعالى. فانهم عند قول نوح استهزلوا ولم يتدبروا فاتبعوه في باب الراي فيما ظهر لهم من رايهم ولم تاملوا واستبقوا الراي واستخبروه وتحققوا منه وتدبروه وتاملوا العواقب فيه وتاملوا اسراره ولم يتبعوا وذلك شبه العجله وذلك العمر الذي خطر منهم وهو عدم التدبر دليل على قلة أفهامهم وهذا مظنة عدم الوصول إلى الحق فعطلوا الدين وعطلوا صحة ما جاء به نوح عليه السلام لأنهم جعلوا الذين اتبعوه لا اتبعوه إلا لبعض أفهامهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا كان كذلك كان هذا الدليل مستقيما موافقا لأحد عوده التفسير عن قولة عن أهل العلم والقراءة الأخرى التي قرأها أبو عمرو بادئ الراي بادئ بادئ من البدء وهو الأولوية يعني أن اتباع عبد الله كان عن عجلة وإنما اتبعوه في بادئ ذي البدء أول ما نظروا وتعلقوا أول ما نظروا برأيهم برأيهم اتبعوه فهذا من البدء وهو الأولوية وعلى هذا سيكون المعنى على هذا الوجه من التفسير انهم استعجلوا ايضا فيتفق مع فهمه الامام المصنف رحمه الله تعالى يتفق مع ما جاءت به القراءتين جميعا يتفق مع ما جاءت به القراءتان جميعا قراءه الجمهور قراءه الراي في ان معنى الجذور هنا الظهور بالمعنى الثالث وهو انه حرم لهم ذلك من غير تدبر ولا تامل وكذلك على قناعه ابي عمرو بهذه الراي كذلك من الاولويه وعدم التدبر والاستعجال وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى اردفه بقوله استدلالهم لان اولئك الذين اتبعوا نوحا ليس بأهل الحظ وكل فهمهم وعدم حظهم ذلك أنهم قالوا لنوح ومن معه وما نرى لكم علينا من فضل ذلك أنهم جعلوا مقياس الفضل هو شهرة الحظ في الدنيا والحظ كسر يعني في الدنيا الفضل هنا كسر لأنه الحظ في الدنيا من جاهل أو مال من جاهل أو مال وما نرى عليكم وما نرى لكم علينا من فضل يعني لستم بأهل جاهل فوق جاهل فتدخلون علينا ولستم بأهل مال فوق مالنا فتدخلون علينا فكان المقياس عندهم كما سيأتي في مسألة من قبالها هو مقياس الفضل هو الجاه والجنة يعني الشغل الدنيوي وهذا كثير في كل جاهلية في كل جاهلية كثير من هذا كل رسول يأتي يكون الحجة عند أولئك تتبين منها أن الذين اتبعوه من قبل الآخر وفي قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون في سورة ياسين ذلك الرجل المؤمن الذي أتى من أقصى المدينة يسعى يشرح الإيمان قال طائفة من أهل العلم بالتفسير إن قوله هنا من أقصى المدينة فيه تنبيه على أنه من فقراء الناس ذاته ليس من الاحراف وانما هو من الطاعه. واما الاشراف فالعاده انهم كانوا يسكنون وسط المدينه منهم في المجتمع. واما اقصى المدينه فانهم لا يسكنه الذين ليسوا به هدى ولا جاه ولا شرف. وهكذا جاء رجل الى موسى وجاء رجل من اقصى المدينه موسى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك. فحضر هذا الاحتجاج كثير من ان الذين يتبعون الرجل انما هم الضعفاء وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سال ابا سفيان الاسئله المشهوره التي رواها البخاري وغيره. فقال له موسى الاسئله قال له هل يتبعه اشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ قال ابو سفيان بل ضعفاؤهم. قال شرطي وكذلك الانبياء انما يتبعهم الضعفاء. وهذا عام في كل رساله وكل اهل الجاهليه يستدلون بهذا الدليل. قريش ايضا واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رغب ان يكون الذين يؤمنون به من اشراف القوم ومن ذريتهم ومن صحابتهم فانصرف اليهم عن النفل المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي رغبة في إسلام أولئك لأنه لو أسلم الكبرى لحصل من الخير الشيء الكثير. فأنزل الله جل وعلا على نبيه قوله ولا تعد عينيك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينيك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن الإسلام واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتسعى الذكر. أما من استغنى فأنت له تقضى الحياة. وهذا الأمر ظاهر لا يحتاج إلى من به طالب. كذلك في هذه الأمة دخلت هذه الشعبة من شهادة الجاهلية في هذه الأمة. فمن دخلت إليهم هذه الشبهة الذين يعتزون بعلومهم الخلفية من أصحاب الكلام ونحوهم فإنهم لم يعتمدوا من فقه النصوص الشرعية لزعمهم انها انما هي لواحد يفهمها كل احد. واما البواطن والاسرار فانما هي خاصه بغير العقول المذهب. فجحدوا ما انزله الله جل وعلا من الحياه البينات وحضر فيها وعلموا بعض منها وردوا طائفه اخرى لاجل افهامهم. واحتقروا اهل السنه والجماعه لأجل أنهم لا يفهمون فهمهم وهم لم يعرفوا علم الكلام ولم يعرفوا الأصول القطعية المستقالة من المنطق والتقليدات ونحو ذلك مما يعتبرون به. كذلك شغب على أهل الحديث في مرور من الزمان على فهمه في النصوص طائفة من علماء الفقهاء الذين اتهموا من يتبع الرواية المصرح ويأخذ بالفرح مصدقا من المصرح وليلا يكون عنده رسوخ قدم في كل العلوم رموهم بأوقات بسرح حتى من بعضهم سيرهم الحديث كما قال ابن العربي المالكي في احد اقواله في نفس الظاهريه على فرض ان اتى هؤلاء الشمير الذين كما ذكرنا وقطعا باشعار بشعه ونجد ان في الاندلس كان هناك نهر كمستمع بين اتباع الحلم والظاهري وبين فقهاء الموسوعه والتوسط لو هؤلاء المتوسط كان ممكنا لكنه رد على اولئك ومن يقاطعهم تنقض اذهانهم ويقوم بجلاده الفهم وجلاده الذهن ونحو ذلك لاجل هذا الامر اي ابتدائهم المنصور. كذلك بعض الذين عاصروا الدعوه من العلماء دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فانهم رموا اتباع الدعوه لانهم لا يفهمون وانهم عوام وانهم ليس عندهم مشاركه في العلوم ليس عندهم معرفه الا بفعل من قائل في العقيده هو بفكر حنابله من غيره فاشتهرهم في بعض ما دعوا اليه من المشاغل التي يلاحظها في السن في راجعه النهار في راجعه النهار اتهموا بانهم لم يفهموا الحق ولم يعرفوا المراد منه. كذلك على سياتي تفصيلها الذين ادعوا ان باب الاجتهاد قد قتل وانه لا يسال احد اليوم ان يستهدف في النصوص لاجل ان النصوص تحتاج الى فهم وطابع اهل اليونان عدم الفهم فهم اتهموا اتباع الدعوه بانهم يجتهدون في فهم النصوص وهم ليسوا من اهل الفهم بل افهامهم ضعيفه واذهانهم كبيره فلا يمكن ان يجتهدوا فباب الاجتهاد قد انقضى. كذلك في هذا الزمان بخصوصه زمان من هذا القريب ترى ان بعض من ادركته هذه الشعبه من شعب اهل الجاهليه ربما تسلط عليه الهوى قرن نزلا بين ان يكون مجتهدا وبين ان يكون مجيدا يعني الحق على الغلط او يكون مجتهد مخطئ يرميه بجلاله الجهل وعدم الفهم ونحو ذلك من الاوصاف. والواجب على اهل الايمان ان لا يعجزوا على هذه المساله بل الواجب عليهم ان يبينوا الحق بعلومه ولا يستهزئوا بالخلق ولا يستهزئوا بالناس بعلومهم بل اذا اخطا المخطئ يقال هذا مخطئ والصواب كذا يبين الحق بدليله تبين المساله في حججها وبراهينها التي توضح المراد منها دون دخول في هذا الامر وانه اذا قال فلان هذا فهم كذا فانه يزيد شيئا فشيئا حتى تتسلط عليه هذه الشيبه فيتدرج في الامر حتى اذا اتى ذلك الضريب في الفهم عنده اذا اتى بحق واضح جعله باطلا لاجل انه ضعيف الفهم. والواجب على المؤمن ان ياخذ الحق ممن جاء به ولا يستدل على بطلان الشيء لان من اتى به ليس باهل ان يفي بذلك. وهذا كما ترى ظاهر في شان في هذا الزمن. المساله التي تليها هي انهم يقولون بالقياس الفارغ كما قالوا هل انتم الا بشر مثلنا وفي ايه اخرى هل انتم الا بشر مثلنا ونحو ذلك. القياس ينقسم الى اثنين قياس صحيح وقياس فاسد. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسالتين حاد عشر والثانية عشر وكل منهما هو قياس الاولى في القياس الفاسد والثانية في القياس الصحيح. والقياس يريدون به في العموم لا في اصطلاح الفقهاء او الاصوليين يريدون به العموم ينحاق شيء بشيء ليجي شبه بينهما. ينحاق شيء بشيء ويجي شبه بينهما ويكون سبب القياد جامع يجمع بين الشيئين المقيد والمقيس عليه فتجمعه يجمع بين شيء فيقاس احدهما على الاخر. ولا يخفى عليكم من عند الفقهاء في الحافة حكم مشكوك عنده بحكم معشوق عليه لأئمة الجامعات والمقيمات في الآخر. فإذا القياس هو كما ذكرنا من يجمع شيئين بوجه شبه من يجمع شيئين بوجه شبه يسمى قياس. فإذا جمع بين شيئين يقال لك قسط الأمر فقسط بين هذا وهذا إذا جمعت بينهما من شبه بينهما. فإذا ألحقت شيئا بشيء لأجل الشبه صرت قاعدة. هذا الدليل الذي استدلوا به هم استدلوا بالقياس يعني أهل الجاهلية استدلوا بأنواع من القياس يعني بأفراد من القياس لا تلك العقيدة كانت بأفراد حقائق منها أنه أفضل النبوة في كون النبي الرسول بشرا وقالوا لولا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نبي رحمه. قال جل وعلا في آية سورة القرآن هذا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني أن كل رسول إنما جاء بهذا. بل أمر المشركين أن يسألوا من قبلهم هل من قبله أتتهم ملائكة أم أتاهم بشر فقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوهم هل أهل الذكر المراد بهم في هذه الآية أهل الكتاب علماء اليهود والنصارى سألوهم هل جعلتم الرسل من البشر أم جعلتم الرسل من الملائكة. فإذا كانت جعلتم الرسل من البشر فلما تذكرون أن يكون رسولكم بشرا وإذا كانت أتتهم الرسل من الملائكة فإنكم تخلدوا حجة ذلك. يجب القياس أنهم قالوا إن هذا الرسول يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ولئن أعطاكم بشرا مثلكم إنكم إذا خاسرون. فكتاب له بشري ينجح الأزواج يتكلم كما يتكلمون ينام كما ينامون يأكل كما يأكلون يشرب كما يشربون بشر. فقالوا ما دام أنه بشر فهو ليس من أهل أن يتنزل عليه الوحي من الله جل وعلا. وهذا القياس فاعل لأنه صحيح هناك هو قياس لأن جمعوا بين الأمرين بوجه شبه لكنه قياس فاعل لأنه كما ترى المصنف رحمه الله أنه لم يفهم الفارق بين الأمرين وأن وجه الجمع هذا لا يدل على أنه ليس هناك فارق ليس هناك فارق بين الرجل وبين هؤلاء كما يتبعى. فإذا سبب هذا القياس القاصر أنه ما عرف الفارق وهذا جاء من كفار قريش ومن قبله من الكفار كذلك جاء في هذه الأمة كما جاء من القوم الذي جاء ليس هو إنكار النبوة يا ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاستدلال لقياس الحاصل. ما قلت لك هذا القياس الحاصل الذي استدل به من يحرق الجاهلية في هذه الشعبة؟ نحن في الأسوال في القياس الحاصل كما هو عند أن يعتبر وعند غيره. قالوا إن الولي إذا أثبتت له كرامات الأولياء قرن بالله، لأن الولي هو ذكر أعطي أشياء خارقة في العالم، فلو كان سنة ذكر يمكن أن يعطى ذلك وهذا نبيه، يعني اشتبهت الولاية في النبوة. فهنا أفضل هذا الحق وهو من كرامة العلمية لأجل هذا القياس الفاسد. كذلك قاعدة من الصوفية أو قضاة الصوفية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص بشيء، بل يهمل إن دار رفعة شأنه على أنه يتلقى الوحي من الله جل وعلا. فإذا حصل التلقي من بشر صار مثله في النبوة، لأن وجه السبب بينهما حصل، وهو أن هذا يتلقى وهذا يتلقى. وهذا كان في أوائل القرون في القرن الرابع أو الوسط الثالث، بل زاد حتى زعم علماء الكتاب العربي ونحوه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. لما؟ قال لأن خاتم الأولياء يتلقى من الله جل وعلا مباشرة، وأن خاتم الأولياء يتلقى من الله مباشرة، وأن خاتم الأولياء فإنما يتلقى بواسطة. ولهذا يسمون بالحسن. من أوجب هذا القياس الكاذب أنه جعلوا كل من التقط بالتقوى من أهل الإيمان متبركا به في ذاته، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المستقيم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لما كان يتبرك بشعره بعرقه بثيابه بغير ذلك من أبواب ذاته من فعله عن بقية شرابه ببقية أكله، ونحو ذلك نقلوا ذلك وعزوه إلى كل من كان وليا، كل من كان مستقيا. قالوا لأنه يقاس على التدلل بالقياس بفعل بهذا، وهذا كثير، بل قد دخل فيه طائفة من العلماء من غير تحقيق أجازوا أن يتبرك بالصالحين في شرابهم، يعني بشرب بقية الشراب أن يتمسح بهم أن تؤخذ بعضهم شغلاتهم وثغرات الأكل ونحو ذلك وثغرات بها. لما؟ قالوا لأنه يجمع بين وبين النبي الصلاح، فإذا سبب التعدي هو الصلاح. الصحيح أن سبب التعدي هو النبوة، سبب التبرك والنبوة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتبرعون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأخي بقية شراب ولا بشعر ولا بثياب ولا بغير ذلك. فدل على أن الجامع هنا ليس هو الصلاح والتقوى، ومن الجامع هو النبوة، إنما الوقت هنا هو النبوة. فليس ثم جامع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأمة. وهكذا في أنواع أنت للقياس الصحيح أيضا، والقياس الصحيح هو ما كان الجمع بين الشيئين، أو ما كان الجامع بين الشيئين مقبولا معتبرا ليس بخارج. الجامع الصحيح فليس ثم فارق بين هذا القائل المقيس والمقيس عليه. القائل القياس الصحيح، القياس الصحيح كان ينبغي ان يدل اولئك المشركين على ان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لم يدل كل نبي صحيح. لما لعلم البشرية التي كان عليها الانبياء تخرج بوجيانهم البشرية التي تجمع بينهم وبين غيرهم، تخرج اذا كان اعطي ذلك البشر حياه بينات وبراهين والناس على صدقه، ليس في رزق البشر ان ياتي بمثلها. القياس الصحيح يقتضي ان يقال ان كل من اتى بآية ومعجزة كما يسمونها المتأخرون أو ببرهان مع دعوة النبوة هنا لا يستطيع البشر، وكان ذلك الذي أتى به معروفا بأمانته معروفا بتقواه معروفا بالصلاة في بيت القول، أن هذا يدل على الوعي. هذا القياس صحيح، أنهم كانوا يقولون أن من يوصي هذه الأمور فإنه لم يؤتى من عند نفسه، وإنما أعطاه الله جل وعلا إياه. القياس الصحيح يقتضي أن يعلم أن الذين اتبعوا الرسل زادوا عليهم في المعجزة لأجل إيمانهم، فهناك جامع بين المستحق الجزاء الحسن وبين الأنبياء على وهو الإيمان. ولهذا أتباع كل أمة أتباع كل نبي من الأمم يدعون نبيهم، أن هناك جامع بينهم، فكان يجب أن يطيقوا صحة ما ذهب إليه أولئك الناس في صحة النبوة. فإذا حدثت النبوة ثبت أن أولئك اتبعوه على الحق والهدى، وهذا يعني أن لا يستدلوا بالعكس ويستدلوا بأولئك القول على رجال النبوة. فلينبغي أن يثبتوا النبوة ويقوم بمعرفتها بدلائلها وبراهينها، فإذا ثبتت فإن أولئك يثنى عليهم لأنهم اتبعوا النبوة، وذلك مقتضى القيام الصحيح. مقتضى القيام الصحيح أيضا في هذه الأمة أن من اتبع العلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فهو أحق أن يكرم وأحق أن يتبع، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فالجامع بين العالم والنبي هو اتباع ما جاء عند الله جل وعلا، وكل نبي اتبع ما عند الله جل وعلا وما جاء به الرسول فهو يريد الله. وهذا قياس صحيح، ومن يوصف اولئك في الاكرام و التقديم للأنبياء ليس في درجة الإكرام والتعليم وإنما في جهة الحديث في جهة الإكرام والتعليم لأجل الجامع بينهما وهو الاتباع وراثة النبوة. أيضا في هذه الأزمان المتأخرة في هذه الأزمان المتأخرة وهذا هو مقصد الشيخ رحمه الله من أوراد المسألة هو أنهم أنصروا على أهل العلم من أتباع أهل السنة والجماعة من الذين شهروا بالدعوة أنصروا عليهم ما جاءوا به مستدلين بأنهم ليسوا بصدق هذه المسائل التي نقل بها فجعلوا هناك وجه شبه بين العلماء في هذا الوقت وبين الذين ضلوا بعدم الفهم وعدم معرفه الادله فهذا الرأي زاد التدبر وزاد الاجتهاد فكان هذا منهم لعن حوار علماء الدعوه فضابة الفرق الذين استدلوا بالمتشابه والذين راموا الناس على غير الهدى كان منهم هذا قياسا شاكلا وطرق القياس الصحيح وهو ان من اتى الحق من اتى بالحق مع ادلته انه يلحق بائمه الهدى ولو كان متاخرا فليس بالتاخر يهرب من هذا الحق فقد ياتي بالحق المتاخر و يكون ذلك رفعة لشأنه ومذلة له. الأقيسة الصحيحة هذه ترقيها الأقيسة الصحيحة أدرجها أن من كان من أهل العلم جاء بما كان عليهم أوامر فإن القياس يقتضي أن يلحق بالعلم وهم الحقيقه باهل الشبه واهل الفتن والحقيقه باهل الضلال واهل البدع لما لانه عندهم لا يمكن في هذه الازمان المتاخره ان يستقل احد بالفهم. المساله التي تليها يعني مقصود الشيخ من ذكر القياسين ان ينتبه الى ان القياس ينبغي أن يكون مع جامع واضح وفارق واضح فإذا قاس أحد شيئا على شيء أو أمرا على أمر ينبغي أن يكون بل يجب أن يكون الجامع بينهما واضحا والفارق منتفيا فإذا كان الفارق موجود والجامع غير موجود فإنه يدل على أن القياس فارق وإذا كان الجامع موجودا والفارق غير موجود أو ضعيف فإنه يدل على أن القياس صحيح. ثم انتهى من مسائل الاستدلال وذكر المسألة العظيمة وهو أن من خصال أهل الجاهلية هو الغلو في الصالحين والعلماء والغلو في العلماء والصالحين أخبر الله جل وعلا عنه بغير ما مر من كتابه منه من قوله تعالى ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ومنها في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فأهل الجاهلية من قبل كان عندهم غلوان غلو في العلماء وغلو في الصالحين الغلو في العلماء كان على الإنسان الأول أنهم كانوا يتبعونهم في التحليل والتحريم فيحللون ما حلله العلماء ولو كان ذلك حراما ويحرمون ما حرمه العلماء ولو كان في كتاب الله حراما فجعلوا العلماء في منزلة فوق منزلة النبوة وجعلوهم أربابا جعلوهم معبودين كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناه قال الم تسالني احل لكم الحرام فاحللتموه قال بلى قال الم يحرم عليكم الحلال احد المسلمين على شكل كاتب المسلم، فهو نوع من انواع الغلو، وهو ان يعتقد في العالم انه يستقل بالاتيان من احكامها، يستقل بالاتيان بالشرع، وهذا نوع الشرك كما قال جل وعلا انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يامن به الله. ثانيا يعتقدون في العلماء انه يمكن ان يحدثوا ويريدوا بعض الكتب المنزله ويثبتوا بعضا اخر، كما حصل من علماء اليهود والنصارى انهم غيروا في التوراه والانجيل اما بزياده او بنص او بتغيير للمعاني بتفسيرها تفسيرات معضله، ومع ذلك اتبعوا. كذلك الغلو في الصالحين يكون على انحاء من اشهرها واظهرها ان يعتقد ان كل ما فعلوه من انواع الصلاح والعباده انه صواب، فيبتدى بهم مطلقا لاعتقاد انهم مصيبون في كل ما يفعلونه، فلا ينظرون في وجه حجه فعل ما فعله الصالح، وانما ينظرون الى فعله فيستدلون بالفعل المجرد عن الحجه، وهذا هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين في حياتهم ان ينظر الى افعالهم ويقتدى بهم مع ظهور ان تلك الافعال مخالفه للحجه او مع عدم وضوح الحجه من افعالهم. من اوجه الغلو في الصالحين انهم اعتقد فيهم ان لهم منزله عند الله جل وعلا في حياتهم وبعد مماتهم كمنزله الوزراء عند الملوك، كمنزلة الوزراء عند الملوك أو المقربون أو كمنزلة المقربين عند الملوك منهم، فكما أن المقربين من الملوك يرفعون حاجات الناس إليهم ويأتون بما يريده الناس إلى الملوك فيكونون شفعاء ووسطاء لأجل شفاعتهم ووساطتهم يجيب الملك طلبته ورغبته، جعلوا اولئك الصالحين عند الله جل وعلا كذلك، لهم من المنزله ولهم من الزلفى ما يمتنع معه ان يرد الله جل وعلا طلبه. هذا الغلو بهم في الحياه وبعد الممات جعلهم يقتدون، جعلهم يستغيثون به، جعلهم يقتدون اليهم انواع العبادات. فهذا اللات الذي كان يرد في الصغير كان شركهم به من اجل ذلك، لانه كان رجلا صالحا كما جاء في الاثر عن ابن عباس وغيره يرد له الصغير وغير ذلك، بل ان الانبياء انما وقع الشرك بهم لاجل الصلاح الذي فيهم، فبعد موت الصالح يظن انه له عند الله جل وعلا من الزلفى ما يمكن معه أن يتوصل به وأن يستشفع به وأن يطلب رضا ذلك الصالح بعد مماته بالتوجه إليه بأنواع العبادات كما هو مشهور. من أنواع العلو في الصالحين التبرك بهم، وهذا كان في اليهود وكان في النصارى، فكانوا يتبركون بصالحيهم وكانوا يتنطقون بهم ونحو ذلك، وهذا لم يكن إلا للأنبياء. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله محذرا من هذه الشعبة من شعب الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله هنا صالحيهم يدخل فيه العلماء ويدخل فيه من كان خلقه من غير علم، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا نوع من الغلو، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو المطلقة كما جاء في يعني يبين لما جاء في القران حيث نهى الله جل وعلا عن الغلو المطلقة، وقال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فقال عليه الصلاه والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، في حديث عمر رضي الله عنه حينما قطع الشجرة قال له ناهيا عن العلو إنما هلك من كان قبلكم من مثل هذا يتتبعون آثار أنبيائهم فما أدركتم من هذه المرادة فصلوا وما لا فلا تتعملوا أو كما قال عمر رضي الله عنه. المقصود من هذا أن النهي عن الغلو كثير في الكتاب والسنة والدلائل عليه من أعمال الصحابة كثيرة. هذا الغلو الذي ينهي عنه دخلت الأمة في أنواع شتى كما هو ظاهر لديكم. كان الغلو في العلماء هم من ينتسب إلى العلم بقبول أقوالهم من دون حجة وهم في ذلك الذين ينتسبون إلى الكلام فقبل أقوالهم بتحريف الشرع من دون حجة وأيضا الذين ينتسبون إلى الفقه قبلت أقوال بعضهم من غير حجة حتى صار قول الفقيه مثلا أو قول العالم الفلاني الذي هو مأجور فيه لأنه مشتهر فيه صار علما عن الحق عند من يتعصب له فصار الدليل عندهم قول العالم فهذا هو العلو لأن العالم إنما يستعان به على فهم الأصول وفهم الأدلة من الكتاب والسنة ولا يتبع استقلالا إنما فيما كان فيه اجتهاد وخفي على المرء وجه الصواب في ذلك فإنه يعني على أهل العلم وطلبة العلم فإنه يتبع ذلك لأجل اجتهاده وهذا سبق أن أرحمه لكم مفصلا في باب أو في مسألة التقليد. قال الأمر بهذا إلى أن جعلت أقوال المتأخرين حجة وهذا من أعظم ما وجه به أتباع دعوة الإمام رحمه الله تعالى دعوة السلفية واليوم يواجه به كل داعي من السلفية في أي مكان من أعظم ما يواجه به أقوال أهل العلم وهذا نوع من أنواع الغلو فإذا كان بعض أهل العلم زل في مسألة وغلط فهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده لكنه غلط فيها فإنه لا يجوز أن يجعل قوله حجة في المسائل المصدرة فيها أو التي يراد بحثها فإذا كان ثم دليل واضح من الكتاب والسنة فلما يصل بأقوال بعض أهل العلم في المسائل التي يختار فيها فمثلا في مسألة الشفاعة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم طائفة أجلته على اعتبار أن طائفة من أهل العلم ذكروه في كتب المسلمات على صحيح طائفة من أهل العلم ذكروا ذلك في مناسكهم وفي آخر الحج يقولون يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل عنده قيد وحيد ومن ضمن شرك الأفعال أنه يستشفع به هذا غلط من ذكر من أهل العلم لا شك فيه فلا يظن في أحد أن يظهر في ذلك العالم الذي قال بذلك في تلك المقالة ويجعل قوله حجة مع أننا نعلم أن هذه المسألة قطعا لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فإذا هي مسألة مبتدعة على أقل أحوالها كيف والصواب أنها شرك بالله جل وعلا. اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفات ضد الدعوة ويجعلون الحجج فيها قول فلان وفلان وفلان أو مثلا العالم الفلاني قول العالم الفلاني بجواز التوسل بفعل كذا وكذا كما فعل بعض المتأخرين في مكة والدكتور محمد علي الملكي في كتابه الأخير حيث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقوال العلماء في كتبهم على جواز التوسل وبعض الافعال التي نحكم على بعضها بانه بدعه وعلى بعضها بانه شرك اصغر وعلى بعضها بانه شرك اكبر استدل باقوال ساقها من جميع المذاهب ومن بين اقوال بعض الحنابله هذا صحيح يعني تلك الاقوال كثير منها صحيح من مقاييسها لكن هذا نوع من انواع الغلو اذ ان الاستدلال باقوال العلماء وجعل تلك الأقوال حجة والإعراب عن نصوص الكتاب والسنة الظاهرة هذا هو الغلو الظاهر فيأتي
قول عالم يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا من نوع الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. بل ان ابن القيم رحمه الله تعالى بسط القول في هذا النوع من الغلو في كتاب اعلام الموقعين وقال ان يعني ما ابلغ فيه قال ان بعض هذه الامة يعني من اتباع الفقهاء جعلوا العلماء اربابا كما فعل اليهود والنصارى وذكر امثله لهم من بعض المتكلمين وبعض متعاقبه المذاهب ونحو ذلك. ومن احسن ما قيل في هذا قول الذهبي رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. قرم الفقهاء العلماء تحترم تقدر وتجم لا يستهان بأمرهم ولا بشأنهم لكن إذا ظهر الدليل فلا يغلو الناس فيه. أما الغلو في الصالحين فحدث ولا حرج ظاهر لديكم بإقامة المشاهد لهم والاستغاثة بهم والذبح لهم وصرف جميع أو أكثر أنواع العبادات لهم بما لا وجه لبيان كل أفعال من كان صلاة بتلك الشعبة من شعب الجاهلية. المقصود من هذا أن هذه المسألة وهي الغلو من خصال أهل الجاهلية والغلو يكون أيضا في الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان من علماء وصالحين ومن غيرهم ممن لم يذكرهم الشيخ يعني ممن ليسوا بعلماء وقد لا يعرف صلاحهم باليقين كمثل الغلو في رؤساء الدعاة مثلا والذين يشار إليهم بالبنان في الدعوة في بلد أو في بلاد ونحو ذلك كيف يظلم الناس بهم بأن يجعلوا أقوالهم أو طريقتهم في الدعوة أو منهجهم يجعلونه أصل وتصرف نصوص العلماء وتصرف أدلة الكتاب والسنة إلى ما يوافق هذه الطريقة. فبعض مثلا من يعظم طائفة من الملائكة تجد أنه ألف كتبا مدارها على العلو فيه لأنهم لا يصدرون ولأنهم لا يحسنون جمل وأن كل ما فعله هو الصواب وأن طريقة الدعوة إنما هي طريقتهم وأن السبيل إنما هو سبيلهم ونحو ذلك. هذا معنى الغلو لأن الحقيقة أن يقال في ذلك الداعية المشهور أو في ذلك القائد أو في ذلك الرئيس أو في ذلك المعظم ونحو ذلك أن يقال إن كل ما جاء به الصواب وهذا لا يدعى به لأحد فضلا أن يدعى به لمن ليس من أهل العلم المتحققين به. لهذا من آثار الغلو في الأشخاص التعصب فإذا غلا في شخص ما تعصب له فصار القول الصواب هو ما يطلبه فلان الذي غلي فيه والقول الخطأ هو القول الذي انصرف عنه. هذا نوع من الغلو والواجب على المؤمنين هذا في التتمة لما ذكره الشيخ رحمه الله الواجب على المؤمنين أن لا يغلو في أحد بل يظهر في حال الناس ما يفهم معلم كان أو داعية أو عالم أن ينظر في حاله ينظر في قوله هل عليه من الأدلة ما هو واضح هل قد نظر في أمر من قول أموره كلها متابعة للشرع هل عليها حجة بينا أم لا. إذا كان عليها حجة بينا واضحة فالحمد لله يكون اتباعه اتباعا للحجة وإذا كان ليس عليها بينا فلا يتبع أحد على خطأ أخطأ فيه أو على ضلال ضل فيه. وإذا تبين ذلك فإن من مصائب هذا العصر الذي ابتلي به الناس التعصب التعصب لمن يعجبون به فترى الواحد خاصة في الشباب ترى الواحد منهم إذا أعجب به شخصا ممن قد يكون له أثر كبير في المسلمين أو قد لا يكون له أثر ونحو ذلك ترى يتعصب بحيث لا يسمع فيه ولا يقبل فيه لا كلمة لا كذا ولا كذا وهذا نوع من أنواع الغلو الذي لا يجوز أن يكون في المؤمنين بل ينظر في كلامه وبشر فما أتباع الأمة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فما كان وافق في السنة ووافق في الهدى فيقبل، وما لم يكن موافقا في فيرد عليه. كيف؟ والإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القرار، فمن هو دونه فلا غرر أن يكون راد ومردود عليه، يعني فلا يكون هناك تعصب عند طائفة مداره بالإعجاب، لأن كل ما قال فلان فهو صواب وكل ما لم يقله فهو خطأ. كذلك لا يكون عندنا ما يقابل التعصب في الجهة الأخرى، وهو أن يكون هناك إهدار لكل صواب أصاب فيه عالم من أهل العلم أو طالب من طلبة العلم، بل الواجب أن يقال للمحسن أحسن للمصيب أصاب وللمصيب أخطأ، فهذا هو الذي يجب على المؤمنين، لا أن تنغلق عيونهم تنغلق قلوبهم بحيث يكونون متابعين لكل شيء أتى به من يعجبهم سواء كان صوابا أو خطأ، وهذا يحتاج إلى نوع من التربية ينبغي أن يعتنى بها، ألا وهي التربية على أن يكون المقدم في نفس المؤمن هو المنهج الذي لا يفتر، الدليل الذي لا يلحقه نص الكتاب السنة الإجماع ما أجمع عليه أو ما ذكره أئمة أهل السنة والجماعة في أقاربه، وما عدا ذلك فكل من يقرب منه ويبعد بحسب ما عنده من العلم والهدى. وهذه مسألة مهمة، فينبغي أن يوسع الشباب صدورهم وأن لا يضيق صدرهم بعرض الآراء على الكتاب السنة، لا، لأن ما من أحد إلا وهو راد ومردود عليه، ولا يعتقد الراد أنه كامل، ولا يعتقد الناس في المردود عليه أنه ساقط بمرض، لا، بل كل أحد يجمع بين صواب وبين خطأ، فيتبع المصيب في صوابه ولا يظلم صوابه بل يشار إليه به ويثنى عليه به ويرد على المخطئ بخطأه ويقال ما أخطأت في هذا، ولا يتبع في خطأه ولا يؤخذ به فيما أخطأ فيه. هذا هو منهج الصواب في هذه الأمور، عند من أخطأ في المسائل الاجتهادية فلا نغلو ولا نشكو، فالغلو مذموم والجفاء مذموم بين أهل السنة والجماعة فيما بينهم، فينبغي بل يجب أن يكون هذا كاليقين عندنا، ذم الغلو في الناس في الأشخاص في العلماء الصالحين هذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة، والغلو شعبة من شعب أهل الجاهلية لأنه سبب التعصب والنفس تقبل شيء ما وتعجب بشخص ما فيقوم القول هو ما قاله والخطأ هو ما صد عنه. أسأل الله جل وعلا ليكن لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا. نقول لهم أهل السنة والجماعة والسير على منهجهم ومنع الناس حول ذلك، هل هذا أمر صحيح؟ وهل يدخل في هذا الأمر من قبل أو بعد الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من هذه البدع؟ الجواب أن الواجب على المؤمنين أن يتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والذين ورثوا المنهاج الذي قال الله جل وعلا فيه: لكل منكم لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أن المنهاج هذا ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، ورثه عن الصحابة التابعون المقربون إليهم، ثم ورثه أئمة أهل السنة والجماعة ودونوه في كتبهم، فنعلم قطعا أن الصواب هو ذلك المنهج، لأنه هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تظهر الفتن وتولى يظهر الاختلاف في هذه الأمة. أهل السنة والجماعة يراد بهم من لزموا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأبواب، في باب الاتباع والعقيدة والعمل وغير ذلك. ولهذا تجد أنه في عقائد أهل السنة والجماعة يذكرون مسائل الإيمان الست، يعني عقائد الإيمان الست، ثم يذكرون مسائل تنمر بها أهل السنة والجماعة، منها الأخلاق، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسائل أخرى تميزوا بها عن غيرهم. إذن فعقيدتهم يعني منهاجهم هذا يشمل الأمور العقدية ويشمل الأمور العملية، تقديم الكتاب والسنة، الأخذ بالحديث والاحتجاج به، جمع الرأي ونحو ذلك، هذا من أصولهم. إذا تبين ذلك فالعشائر والمعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، ليست مخالفة العشائر والمعتزلة لأهل السنة والجماعة في باب الصفات فقط، لا، خالفوا في باب الصفات، خالفوا في القدر، خالفوا في أصل الاتباع إلى الكتاب والسنة. فالقاعدة عندهم أن قواطع العقلية مقدمة على الأدلة الضمنية، وأن السنة والجماعة وجدون النصوص مقدمة على العقل. القاعدة التي بنى عليها الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تبعا للمتكلمين أن العقل مقدم على النقل، وهذه القاعدة يردها أهل السنة والجماعة من أسسها. كذلك يخالفون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الشاعرة والماتريدية وأهل البدع يخالفون في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغايته، فيجعلون غاية الخروج تبعا للمعتزلة، وأهل السنة والجماعة يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية إصلاح الخلق وانتظام شمل الناس على الدين وغير ذلك من السنة الثالثة. فإذا الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة. قد يطلق على الأشاعرة في بعض الكتب أنهم من أهل السنة، والسبب في ذلك أنه مقابلة بأهل التشيع، فمقابل الشيعة صاغرة وأهل السنة فيدخلون في أهل السنة، يدخلون في أهل السنة أهل السنة والجماعة يعني أهل الحديث وأتباع السنة الصالح، ويدخلون أشاعرة ويدخلون الماتريدية ونحوهم ممن ليس ممن هو ليس من الرافضة. فإذا الإطلاق أهل السنة والجماعة لا يدخلون فيه، لكن أهل السنة دون أهل الجماعة قد يدخلون فيه إذا كان على وجه المقابلة، يعني اشتد أهل تقابل تقول الرافضة وأهل السنة، فإنه يعنى بأهل السنة منهم جد الرافضة، والأشاعرة والماتريدية ونحن كان لهم قبول على الرافضة ووقفات ضد الرافضة. ويسأل عن مسألة فقهية وهو الثاني الذي يخرج من فرج المرأة، ما حكمه؟ هل يجب وضوءا أو غسلا؟ الجواب أن السائل في محل طاهر، فإذا انفصل كان نجسا، إذا انفصل كان نجسا، ويعني ذلك أنه ينقض الطهارة. إذا كان دون حل فتردد في الفرج فهو طاهر لرطوبات فرج المرأة، أما إذا انفصل وخرج فالعلماء يقولون إنه نجس لخروجه عن الحل، خروجه من البدن من ذلك الموضع، فإذا خرجت النجاسة من ذلك الموضع أوجبت وضوء حدث أصغر. أما حالهما إذا جامعها وخرج فمعلومة، سواء تنزلت أو لم تنزل المرأة فإنه يجب عليها الغسل، لا لأجل خروج السائل هذا وإنما لأجل الجماع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إذا جلس بين شعبه الأرض قد وجب الغسل، ثم ذهبها قد وجب الغسل، يعني الغسل للمرأة. أمرت أن الهدية في طلب العلم التي ألقيها الأسبوع الماضي عن سلسلة الجواب عن المتسجل. كيف أن التفسير لم يبدأ التفسير وهو اختصار فتح القبيل مختصر للشيخ محمد الأشقر جواب من التفسير رأيته في مواضع قرأته في مواضع فأمكنته تفسيرا جيدا. قد نظرت بعض المواضع التي ظلت فيها قدم الشوكاني رحمه الله تعالى فلحاشا ذلك الزلل عبر بعمارة جيدة مع أنه مختصر له. فلم يبقى عبارة الشوكاني وفي بعض المواضع ولا معنى ما يريد الشوكاني بل قرر الحق في بعض المثال منها ويمكن أن يرجع وسقائه ما ذكره عند قوله تعالى في أول سورة الأنبياء لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فإن الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة لم يفهم ما كان عليه السلام الصالح في مسألة خلق القرآن فأتى بقول من جنس أقوال أهل البدع فتحاشاه أشقر المختصر الشيخ الأشقر وهذا يدل على عناية في الأقوال التي دلت فيها أو دل فيها قلم الشوكاني. العبارة التي صحيحة لا كبيرة مع إفراط ولا كبيرة مع استغفار. الجواب أنه هي عبارة مشهورة أن هذه عبارة مشهورة وأن العلم يصححونها والصغيرة إذا أصر عليها صاحبها فإنها تتحول إلى كبيرة ومنعنا الإصرار عليها أن يفعلها مرارا وتكرارا دون أن يحدث استغفارا. فإذا فعلها مرة والثانية والثالثة والرابعة ولم يستغفر فصار الإصرار عليها كبيرة من كبار الذنوب. لكن إذا فعل الصغيرة ثم استغفر ثم فعلها مرة أخرى ثم استغفر والثالثة والرابعة والعاشرة ويستغفر بعد كل مرة فلا يدخل في هذا القول على أن هذا القول روي عن بعض السلف لكن ليس عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة. هل يستطيع المسلم فهم العقيده وشرح من حفظ القران الكريم وما هو السبيل الى ذلك؟ يمكن ان يفهم العقيده سواء العقيده الاجماليه يعني من ايمان الاعتقاد او توحيد العباده بخصوصه يمكن ان يفهم بدون ان يحفظ القران لكن اذا حفظ القران استقام في نحو الحجه ووضح لانه البراهين التي ياتي بها اهل السنه في تلك المسائل. فلا تخلني الدين او الامور واذا كانت الطلق وهو الايمان ملحم انما ظهر حديث قبل وراء كل مره وهكذا. اولا الصلاه خلف المبتدعه واهل الكبائر ويعني الكبائر المظهرين لها الاصل فيها انها جائزه. الصحابه رضوان الله عليهم صلوا خلف امراء الجور الذين يظهرون الكبائر وإظهار النفوس كما قال ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وأنس صلى خلف الحجاج أيضا كما روى صلاة ابن عمر خلف الحجاج البخاري وغيره. هذا من جهة أهل الكبائر. وأهل البدع كذلك يصلى خلفه في معنى السنة والجماعة يدخل على ذلك في عقائدهم. لكن إذا كان صاحب البدعة هذه يمكن أن يستغنى عنه بمعنى أنه ليس إماما راتب شخص يتقدم تعرف أن صاحب البدعة ويتمهر عن التقدم ويتقدم صاحب السنة يعني أنه عند الاختيار لا يجوز أن يؤمن صاحب كبيرا ولا صاحب ناصية ظاهرة ولا صاحب البدعة. لكن إذا كان ليس عند الاختيار وإن أدركت معه وفيه منه وكذلك فإذا كانت بدعته لا تخرجه إلى الكفر لا تخرجه إلى الكفر فإنه يصلى خلفه. والإمام أحمد ذكر في مسائل أنها بدعة ومع ذلك أمر بالصلاة خلف من فعلها من يدرك الغلط في صلاة الفجر فإنه بدعة، ومع ذلك سمي عن الصلاة خلف من يقرص الفجر. قال مصلي خلفه قال هل أرفع يدي معه يدي معه؟ قال لا. قال ما أصلى؟ قال تسكت. أو كما روي عنه أن الحديث صلى وراء كل ضر وفاجر فهو حديث بسم الله لكنه ليس بصحيح. رواه أبو داود وغيره. الآن قد أستدرك أن رواه أبو داود قريب من هذا اللفظ، يعني معناه هذا الحديث لكنه ليس بصحيح. ما يسأل السؤال يتكرر كثيرا وهو الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الجواب أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بل الفرقة الناجية عندهم هي الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية. ذلك أن الأحاديث التي جاءت فيها أوصاف الطائفة المنصورة التي لا تزال الأمة طائفة على الحق لا يضرهم من خدمهم حتى يأتي أمر الله من كذلك، ومن في قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق، وفي الرواية الأخرى يقاتلون، ونحو ذلك. هذه كلها أوصاف للطائفة المنصورة. وهذه الطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية، وحكي الإجماع على ذلك من أهل السنة والجماعة. والفرقة الناجية لم تأتي في حديث بهذا الاسم بخلاف الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة ذكرت هذه اللفظة أو ما يدل عليها. وأما الفرقة الناجية فإنما فهمت فهما من حديث الاستواء، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النهاية إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فعلى هذا سموا الفرقة الناجية الفرقة هذه التي هي الأولى، يعني التي لم تخرج، سموها الفرقة الناجية. وبيان ذلك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كل من اللفظين فيه نعت ليس في الأخرى. فالطائفة المنصورة يعني أنها منصورة في الدنيا، والفرقة الناجية يعني أنها ناجية في الآخرة، فأحد الوصفين ليس معارضا للآخر. فأحد الطائفتين وصف بوصف دنيوي وهو أنها منصورة في الدنيا، وإن كما قال تعالى ولقد سبقت لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. الطائفه المنصوره في الدنيا، والفرقه الناجيه هي التي تنجو من عذاب الله في الاخره، تنجو من النار في الاخره. فالطائفه الفرقه الناجيه في الاخره هي الجماعه الحق، وهي الطائفه المنصوره في الدنيا. هكذا نعم فهم أئمة السنة والجماعة
ذلك. هل يصح القول بأن هذه الفرقة المقابلة للقرى والمعارض من الفرقة الناجية؟ كيف؟ أقول ذكر المحافظة وقعت هذه ومعارض، وفي الله أعلم، هل يصح القول بأن هذه من الفرقة من الطائفة المقابلة والمعارض من الفرقة الناجية؟
قولة أهل السنة والجماعة كما تعلمون في الحرب بين علي ومعاوية أن كل منهما مجتهد، وأن كل منهما طالب للصواب، وأن عليا هو صاحب الحق وهو صاحب الأجر في اجتهاده لأنه على الصواب، ومعاوية رضي الله عنه كانت فئته، ولا نقول هو، كانت فئته هي الفئة الباغية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومحك عن النار تقتلك الفئة الباغية، وكان الذين قتلوهم عسكر معاوية، فمعاوية ومن عنه المعاوية رضي الله عنه الشهادة ومن عن المرتحات أصحاب عبد الله لكنهم مخصرون عندنا الحالة الآن من بينهم بالطائفة المنصورة ما يعني أن الطائفة المنصورة التي ذكرت الأحاديث أنها في كل واقعة تنقص إنما يقصد الجنس أنها لا تزال منصورة إما نصرة حجة على من عداه وإما نصرة حمل على من عداه فحلي رضي الله عنه مع ما حصل لها مع معاوية هل الفتنة لأن هذول المسلمين ليس في الطائفة المنصورة ولا فرقة ناجية ومنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كلاهما في مسمى واحد لا يعنى به ما حصل من الفتن أو أن كل حرب دخل فيها رجل فيذكر فيها أنه مقوم من الطائفة المنصورة لا إنما المقصود الجن أنها لا تزال منصورة في جنس الطائفة أن يكون واحد من الفرقة المناجية ومن الطائفة المنصورة لكنه لا يذكر في كل واقعة لا ينصر في كل حرب له مع أعضاءه الإطلاق ومع المسلمين في الفرقة الدائرة لكن الذي حصل بين علي ومعاوية أن أحدهما صاحب أجرين وهو علي رضي الله عنه وأن معاوية صاحب أمر واحد رضي الله عنهم أجمعين وأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليس لها دخل في حرب بين علي ومعاوية يعني نريد بالفرقة الناجية التي تنجو من النار وحلي ومعاوية جميع من جنة بإذن الله من النار حلي رضي الله عنه شهد له الجنة ومعاوية رضي الله عنه كذلك وهم ناجون من النار كذلك هم من الطائفة المنصورة كجنس لما كانوا مع عمر رضي الله عنه ولما كانوا مع عثمان رضي الله عنه قبل حصول الاختلاف الجميع من الطائفة المنصورة والجميع من الفرقة الناجية فالحرب التي حصلت فتنة لا يدخل فيها تقسيم الطائفة المنصورة وفرقة ناجية وهذا المراد فيه من الغرابة عن محمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد المسألة العاشرة الاستدلال على الإسلام الدين بقلة أسماء أهله وعدم حسهم كقوله بادي الرأي المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا المسألة الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والجامع المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبنيه على قاعدة على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت من الرسل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى العاشرة والاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم شكله فقوله رابع أفضل الحادية عشرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الهدى والثبات والثبات على الحق إلى الممات أسأله أن يجعلنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويمن علينا بالجميع هذه المسألة الثانية عشرة هذه من تكون في مسائل أنواع الاستدلال مدى هذه الجاهلية. فإن الشيخ كما سبق عني عرفت تسع مسائل الاستدلال التي يستدلون بها من نوع الأدلة عندهم مساوية. ومن أدلتهم أنهم يستدلون على بطلان الإيمان فكلمة أحسن نزله وعدم حفظه كما قال جل وعلا في قصة نوح يخبر عن قوم نوح من الملائكة اتبعت إلا الذين هم أراضين داري الرأي وما نرى لكم علينا من قبل بل نظنكم كاذبين. وهذا ليس خارقا لجاهلية دون جاهلية من الجاهليات التي سبقت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كثير فاشل. فهذه الجاهلية المعظمة لم يزالوا يستدلون بهذا الدليل يستدلون بذاته يتبعون الحق في الجاه وواجب في الدنيا على ضلالة أركانهم ثم يستدلون في هذه المقدمة الفاسدة على أنهم ليس بأحق بالهدى منهم وإنما ذلك دليل وطلانه لأنهم لا يصل إلى معرفة الشيء لأنه حق إلا ذوي العقول وذوي الأفهام. وما دام أن أهل الجاه وأهل العقل عندهم لم يتبعوا الرسل وذلك لأنهم تأملوا كما يزعمون وأهل الحق هم من تبع الرسل كانت عندهم عجلة وقلة الشهر ولهذا اتبعوا الرسل. قال كثيرا واستشهد عليه الامام رحمه الله تعالى في قصه قوم نوح. فان قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام ما نراك اتبعك الا الذين هم اراضينا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل. فذكروا شيئين ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى. الأول عدم الفهم لديهم لأنهم لم يتدبروا ولم يستعجلوا والثانية أنه ليس لهم أظلمان وأنه ليس لديهم حق. والعبارة أكثر النفق التي بين أيديكم وعدم شهرتهم ولم يظهر لي بعد تأمل أن صوابها وعدم حقهم لأن هذه التي تناسب تمام الآية في قوله تعالى وما نرى عليكم وما نرى لكم علينا من فضل. والفضل في آخر وجه التفسير هو الجهل والجهل. في قوله تعالى هنا مما استشهد به الإمام رحمه الله تعالى من المرأة اتبعت إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي. قوله بادي قراءتان تبعيتان قراءه الجمهور باديه بجهل حمل في اخره من البديل وهو البديل وقراها ابو عمر المقصد المعروف احد قراءة سبعة المسلمين قرأها بادئة بالحي وعلى قراءة التسليم بادئة فإنه من دليل وهو الظهور. واختلف أهل العلم في التفسير في تفسير هذا الحرف على ثلاثة أقوال. منهم من قال بادئة الرأي الإسلامية هي غافل الرأي لكل أحد من غافل طبعك إلا الذين هم أراجلنا وهذه الرجالة فيهم وأنهم اتبعوك هذا غافل لكل أحد يظهر بالرأي ويظهر بالرأي بيضح لا خطاء فيه ولا لك. الثاني أن قوله غادي الرأي من الحدود أيضا وهو أنه أظهر شيئا وأخفي غيره فيكون الجدير طبعا يعني ظهور راجع إلى الاتباع لا إلى كونه عارض ما نراك اتبعك إلا الذين هم عراضينا اتباعا في الظاهر في باب الرحم أما في باطن الأمر وفي حقيقته فإنهم ليسوا متبعين لك ولا مستمعين بما في وهذا التدل له بقوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ونحن ذلك في هذا التدريب وفي غيرها لأن نوحا عليه السلام أحال حسابه على الله جل وعلا تدل على أن مراده ظهور شيء منهم وإخفاء شيئا عظيما كمهار الإيمان وإخفاء الكفر أو إخفاء التشريك فأحالهم على الإسلام إلى حساب الله جل وعلا. الثالث القول الثالث هو أنه في قوله من نراك اتبع إلى الذين هم خرائبنا بادي الرأي يعني أنه ظهر لهم الرأي بدون تحمل فأول رأي ظهر اتبعوه ولم يتأملوه ولم يتدبروه لكل فهمه وهذا القول الثالث هو الذي يتفق مع ما أورده المصنف رحمه الله تعالى فإنه عند قول نوح استهزلوا ولم يتدبروا فاتبعوه في باب الرأي فيما ظهر لهم من رأيهم ولم تأملوا واستبقنوا الرأي واستخبروه وتحققوا منه وتدبروه وتأملوا العواقب فيه وتأملوا أسراره ولم يتبعوا وذلك شبه العجلة وذلك الأمر الذي خطأ منهم هو عدم التدبر دليل على قلة أفهامهم وهذا ما ظنّت عدم الوصول إلى الحق فعطلوا الدين وعطلوا صحة ما جاء به نوح عليه السلام لأنهم جعلوا الذين اتبعوه ما اتبعوه إلا لبعض أفهامهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا كان كذلك كان هذا الدليل مستقيما موافقا لأحد عوده التفسير عن قولة عن أهل العلم والقراءة الأخرى التي قرأها أبو عمرو بادئ الراي بادئ بهمز بادئ من البدء وهو الأولوية يعني أن اتباع الله كان عن عجلة وإنما اتبعوه في بادئ الجزء أول ما نظروا برأيهم برأيهم اتبعوه فهذا من البدء وهو الأولوية وعلى هذا فيكون المعنى على هذا الوجه من التفسير أنهم استعجلوا أيضا فيتفق مع فهمه الإمام
المصنف رحمه الله تعالى يتفق مع ما جاءت به القراءتين جميعا، يتفق مع ما جاءت به القراءتين جميعا، قراءة الجمهور راضية الرأي في أن معنى الظهور هنا الظهور بالمعنى الثالث وهو أنه حرم لهم ذلك من غير تدبر ولا تأمل، وكذلك على قراءة أبي عمرو راضي الرأي كذلك من الأولوية وعدم التدبر والاستعجال. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أردفه بقوله استدلالهم لأن أولئك الذين اتبعوا محن ليس بأهل الحظ، وكل فهمهم وعدم حظهم ذلك أنهم قالوا للمحن ومن معه وما نرى لكم علينا من فضل، ذلك أنهم جعلوا مقياس الفضل هو شهرة الحظ في الدنيا، والحظ كثر في الدنيا وفي الأخرة، الفضل هنا كثر لأنه الحظ في الدنيا من جاه أو مال، من جاه أو مال، وما نرى عليكم وما نرى لكم علينا من فضل يعني لستم بأهل جاه فوق جاهنا فتكثرون علينا، ولستم بأهل مال فوق مالنا فتكثرون علينا. فكان المقياس عندهم كما سيأتي في المسألة أن يقبلها هو مقياس الفضل هو الجاه والمال يعني الشغل الدنيوي، وهذا شكل في كل جاهلية، في كل جاهلية كثير من هذا، كل رسول يأتي يكون الحجة عند أولئك فتبين منها أن الذين اتبعوه من قبل آخر. وفي قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون في سورة ياسين، ذلك الرجل المؤمن الذي أتى من أقصى المدينة يسعى يشرح الإيمان، قال قاعدة من أهل العلم بالتفسير إن قوله هنا من أقصى المدينة فيه تنبيه على أنه من فقراء الناس ومن عدم إحراجهم، ليس من الأشراف وإنما هو من الضعفاء، وأما الأشراف فالعادة أنهم كانوا يسكنون وسط المدينة إذ هم من جهة المجتمع، وأما أقصى المدينة فإنما يسكنه الذين ليسوا به هدى ولا جاه ولا شرف. وهكذا جاء رجل إلى موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فهذا الاحتجاج كثير من أن الذين يتبعون الرجل إنما هم الضعفاء، إنما هم الضعفاء، وهذا فهمه هرقل عظيم الروم حينما سأل أبا سفيان الأسئلة المشهورة التي رواها البخاري وغيره، فقال له موسى الأسئلة قال له هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم، قال شرطي وكذلك الأنبياء إنما يتبعهم الضعفاء، وهذا عام في كل رسالة وكل أهل جاهلية يستدلون بهذا الدليل. قريش أيضا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربما رغب أن يكون الذين يؤمنون به من أشراف القوم ومن ذريتهم ومن سادتهم، فانصرف إليهم عن النفل المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، رغبة في إسلام أولئك، لأنه ليس من الكبرى لحصل من الخير الشيء الكثير. فأنزل الله جل وعلا على نبيه قوله: ولا تعجل علمك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد علمك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن الإسلام واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكذلك قوله: عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتدفع الذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى عن حياتك. وهذا الأمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد إطالة. كذلك في هذه الأمة دخلت هذه الشعبة من شعب الجاهلية إلى هذه الأمة، فمن دخلت إليهم هذه الشبهة؟ الذين يعتزون بعلومهم الخلفية مع أصحاب الكلام نفسهم، فإنهم لم يعتمدوا من فقه النصوص الشرعية لزعمهم أنها إنما هي لواحد يفهمها كل أحد، وأن البواطن والأفكار فإنما هي خاصة بغير العقول المذهبة. فجحدوا ما أنزله الله جل وعلا من الحياة الدنيا وحظى فيها وعلموا بعض منها وردوا طائفة أخرى لأجل أفهامهم، واحتقروا أهل السنة والجماعة لأجل أنهم لا يفهمون فهمهم، وهم لم يعرفوا علم الكلام ولم يعرفوا الأصول القطعية المستقالة من المنطق منطق اليمان، ونحو ذلك مما يعتزون به. كذلك فرغب على أهل الحديث في مرور من الزمان على فهمه في النصوص طائفة من ولاة الفقهاء الذين اتهموا من يتبع الرواد النصوص ويأخذ بالفقه مسبقا من النصوص ولولا يكن عنده رسوخ قدم في كل العلوم عملهم بأوقات بسيطة، حتى إن بعضهم سيرهم الحديث كما قال ابن العربي المالكي في أحد أقواله: في نفس الظاهرية عذرنا أتى هؤلاء الحديث الذين كذا وكذا وطبعهم بشعة، ونجري أن في الأندلس كان هناك معركة مستمرة بين أتباع الحلم والظاهري وبين فقهاء عهد الرسول، والتوسط لو هؤلاء التوسط كان ممكنا لأنهم ردوا على أولئك وتنقصوهم تنقص أفهامهم ويوصفهم بجلادة الفهم وجلادة الذهن ونحو ذلك لأجل هذا الأمر وعلم اتباعهم للنصوص. كذلك بعض الذين عاصروا الدعوة من العلماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنهم رموا أتباع الدعوة لأنهم لا يفهمون وأنهم عوام وأنهم ليس عندهم مشاركة في العلوم، ليس عندهم معرفة إلا بتعليم الطائرة في العقيدة هو بحكم الحنابلة من الغير. فاتهموهم في بعض ما دعوا إليه من الإخبار التي دلائلها في السنة في راجعة النهار في راجعة النهاري، اتهموهم بأنهم لم يفهموا الحق ولم يعرفوا المراد منه. كذلك على سياسة تفصيلها الذين ادعوا أن بعد الاجتهاد قد قتل وانه لا يسال احد اليوم ان يستهدف النصوص لاجل ان النصوص تحتاج الى فهم، وطابع اهل اليمان عدم الفهم، فهم اتهموا اتباع الدعوه بانهم يستهدفون
في فهم النصوص، وهم ليسوا من اهل الفهم بل افهامهم ضعيفه واذهانهم كبيره، فلا يمكن ان يجتهدوا ابدا في هذا القدر الاعظم. كذلك في هذا الزمان بخصوصه زمان من هذا القريب، ترى ان بعض من ادركته هذه الشعبه من شعب اهل الجاهليه ربما تسلط عليه الهوى، قرن نزيرا بين ان يكون مجتهدا وبين ان يكون مجيدا يعني الحق على الصواب، او يكون مجتهد مخطئ يرميه بدلاله الجهل وعدم الفهم ونحن ذلك من الاوصاف. والواجب على اهل الايمان ان لا يعرجوا على هذه المساله، بل الواجب عليهم ان يبينوا الحق بعلومه ولا يستهزئوا بالخلق ولا يستهزئوا بالناس بعلومهم، بل اذا اخطا المخطئ يقال هذا المخطئ والصواب كذا، يبين الحق بدليله، تبين المساله في حججها وبراهينها التي توضح المراد منها دون دخول في هذا الامر. وانه اذا قال فلان هذا فهم كذا فانه يزيد شيئا فشيئا حتى تتسلط عليه هذه الشبهه فيتدرج في الامر، حتى اذا اتى ذلك وقد ضعفت الفهم عنده، اذا اتى بحق واضح جعله باطلا لاجل انه ضعيف الفهم. والواجب على المؤمن ان ياخذ الحق ممن جاء به ولا يستدل على بطلان الشيء بان ما اتى به ليس باهل ان ياتي بذلك. وهذا كما ترى ظاهر في فئام في هذا الزمن. المسألة التي تليها هي أنهم يستدلون بالقياس الفارغ، كما قالوا هل أنتم إلا بشر مثلنا، وفي آية أخرى هل أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك. القياس ينقسم إلى اثنين، قياس صحيح وقياس و الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسالتين، حادي عشر والثامنه عشر، وكل منهما هو قياس، الاولى في القياس الفاسد والثانيه في القياس الصحيح. والقياس يريدون به في العموم لا في اصطلاح الفقهاء او الاصوليين، يريدون به في العموم إلحاق شيء بشيء ليجي شبه بينهما، إلحاق شيء بشيء ليجي شبه بينهما، ويكون سبب القياس جامع يجمع بين الشيئين المقيد والمقيس عليه، فتجمعهم يجمع بين الشيء فيقاس أحدهما على الآخر. ولا يخفى عليكم من عند الفقهاء الحاق بحكم مسكوت عنه بحكم ما شكتم عليه لأئمة الجامعة بينهما في الآخر. فإذا القياس هو كما ذكرنا من يجمع شيئين بوجه شبه، من يجمع شيئين بوجه شبه يسمى قياس. فإذا جمعت بين شيئين يقال لك قست الأمر، فقست بين هذا وهذا إذا جمعت بينهما من شبه بينهما. فإذا ألحقت شيئا بشيء لأجل الشبه صرت قاهدا. هذا الدليل الذي استدلوا به هم استدلوا بالقياس، يعني اهل الجاهليه استدلوا بانواع من القياس، يعني بافراد من القياس، بعد تلك العقيده كاتب او اكثرها كاتب، منها انهم افضلوا النبوه في كون النبي الرسول بشرا، وقالوا لولا فقال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نبي رحمه. قال جل وعلا في آية سورة القرآن هذا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يعني أن كل رسول إنما جاء بهذا بل أمر المشركين أن يسألوا من قبله هل من قبله أتته الملائكة أم أتاه بشر فقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سألوهم هل أهل الذكر المراد بهم في هذه الآية أهل الكتاب علماء اليهود والنصارى سألوهم هل جاءتهم الرسل من البشر أم جاءتهم الرسل من الملائكة فإذا كانت جاءتهم الرسل من البشر فلما تذكرون أن يكون رسولكم بشرا وإذا كانت أتتهم الرسل من الملائكة فإنكم تخلدوا حجة ذلك يجب القياس أنهم قالوا إن هذا الرسول يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ولئن أعطاكم بشرا مثلكم إنكم إذا خاسرون فكتاب له بشري ينجح الأزواج يتكلم كما يتكلمون ينام كما ينامون يأكل كما يأكلون يشرب كما يشربون بشر فقالوا ما دام أنه بشر فهو ليس بأهل أن يتنزل عليه الوحي من الله جل وعلا وهذا القياس فاعل لأنه صحيح هناك هو قياس وأنه جمع بين الأمرين بين الشباب لكنه قياس فاعل لأنه كما ترى المصنف رحمه الله أنه لم يفهم الفارق بين الأمرين وأن وجه الجمع هذا لا يدل على أنه ليس هناك فارق ليس هناك فارق بين الرجل وبين حمله فهذا السبب هذا القياس القاصر انه ما عرف الفارق وهذا جاء من كفار قريش ومن قبله من الكفار كذلك جاء في هذه الامه كما جاء من القوم الذي جاء ليس في انصار النبوه ولكن الاستدلال لقياس كافر ما قلت لك هذا القياس الكافر الذي استدل به من يحرق الجاهلية هذه الشعبة يحرق لك ذلك القياس الكافر أنه لا يخشى بشيء
فهمهم على أنه يتلقى الوحي من الله جل وعلا. فإذا حصل التلقي من بشر صار مثله في المرية، لأن وجه السبق بينهما حصل، وهو أن هذا يتلقى وهذا يتلقى. وهذا كان في أوائل القرون في القرن الرابع أو الوسط الثالث، بل زاد حتى زعم علماء كابن عربي ونحوه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. لما؟ قال لأن خاتم الأولياء يتلقى من الله جل وعلا بذاته، وعامل خاتم الأولياء يتلقى من الله بذاته، وعامل خاتم الأولياء فإنما يتلقى بذاته. ولهذا يسمون بالحسن. من أوجب هذا القوات الكاتب أنه جعلوا كل من التقط بالتقوى، جعلوا كل من التقط بالتقوى من أهل الإيمان متبركا به في ذاته. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين وسيد قرب آدم عليه الصلاة والسلام، لما كان يتبرك بشعره بعرقه بثيابه بغير ذلك من أبواب ذاته من فعله عن بقية شرابه ببقية أكله ونحو ذلك، نقلوا ذلك وعزوه إلى كل من كان وليا، كل من كان مستقلا، قالوا لأنه يقاس على التدلل بالقياس بكاره بهذا. وهذا كثير، بل قد دخل فيه طائفة من العلماء من غير تحقيق أجازوا أن يتفرغ بالصالحين في شرابهم، يعني بشرب بقية الشراب أن يتنفح بهم أن تؤخذ بعضهم شغلاتهم وشغلات العسل ونحو ذلك وشغلات بها. لما؟ قالوا لأنه يجمع بينه وبين النبي الصلاح. فإذا سبب التعدي هو الصلاح. الصحيح أن سبب التعدي هو النبوة، سبب التبرك هو النبوة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتبركون بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ما بأخذ بقية شرابهم ولا بشعرهم ولا بثيابهم ولا بغير ذلك. فدل على أن الجامع هنا ليس هو الصلاح والتقوى، وإن الجامع هو النبوة، إنما الوقت هنا هو النبوة. فليس ثم جامع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأمة. وهكذا في أنواع. أنت للقياس الصحيح أيضا. والقياس الصحيح هو ما كان الجمع بين الشيئين، أو ما كان الجامع بين الشيئين مقبولا معتبرا ليس بثالث، الجامع صحيح وليس ثم ثالث بين هذا القائل المقيس والمقيس عليه. القائل القياس الصحيح، القياس الصحيح كان ينبغي أن يدل أولئك المشركين على أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، ونبوة كل نبي صحيحة. لما؟ لأن البشرية التي كان عليها الأنبياء تخرج بإتيانهم، البشرية التي تجمع بينهم وبين غيرهم تخرج إذا كان أعطي ذلك البشر حياة بينات وبراهين والناس على صدقه، ليس في ذكر البشر أن يأتي بمثلها. القياس الصحيح يقتضي أن يقال إن كل من حفى بآية ومعجزة كما يسمونها المتأخرين أو ببرهان مع دعوة النبوة أن لا يستطيع البشر. وكان ذلك الذي أتى به معروفا بأمانته معروفا بتقواه معروفا بالصلاح في هذا القول أن هذا يدل على الوحي. هذا الخلاف صحيح أنهم كانوا يقولون أن من أوتوا هذه الأمور فإنه لم يؤتى لم يؤتها من عند نفسه وإنما أعطاها الله جل وعلا إياها. الجواب الصحيح يقتضي أن يعلم أن الذين اتبعوا الرسل جازوا عليهم في المرجية لأجل إيمانهم. فهناك جامع بين المستحق الجزاء الحسن وبين الأنبياء على وهو الإيمان. ولهذا أتباع كل أمة أتباع كل نبي من الأمم يدعون نبيا فهناك جامع بينهم. فكان يجب أن يطيقوا صحة ما ذهب إليه لذلك الناس في صحة النبوة. فإذا حدثت النبوة ثبت أن أولئك اتبعوه على الحق والهدى. وهذا يعني أن لا يستدلوا بالعكس ويستدلوا بأولئك القول على رجلان النبوة. فلينبغي أن يثبتوا النبوة ويخرج معرفتها بدلائلها وبراهينها. فإذا ثبتت فإن أولئك يثنى عليهم لأنهم اتبعوا النبوة وذلك مقتضى القيام الصحيح. مقتضى القيام الصحيح أيضا في هذه الأمة أن من اتبع العلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة فهو أحق أن يكرم وأحق أن يتبع. كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. فالجامع بين العالم والنبي وهو اتباع ما جاءهم عند الله جل وعلا. وكل نبي اتبع ما عند الله جل وعلا وما جاء به الرسول فهو يريد الله. وهذا قياس صحيح. فالنبيس الأولئك في الإكرام وفي التدين بالأنبياء ليس في درجة الإكرام والتعليم وإنما في دين الحديث في دين الإكرام والتعليم ليجري الجامع بينهما وهو الاتباع وراثة النبوة. أيضا في هذه الأجمال المتأخرة في هذه الأجمال المتأخرة وهذا هو مقصد الشيخ رحمه الله من وراء المسألة هو أنهم أنكروا على أهل العلم من أتباع أهل السنة والجماعة من الذين شهروا بالدعوة أنكروا عليهم ما جاءوا به مستدلين بأنهم ليسوا بصدق لهذه المسائل التي أتوا بها. فجعل هناك وجه شبه بين العلماء في هذا الوقت وبين الذين ضلوا بعدم الفهم وعدم معرفه الادله. فاغلظوا هذا التدبر وهذا الاجتهاد. فكان هذا منهم لهم خيار علماء الدعوه لفضاده الفرق الذين استدلوا بالمتشابه والذين راموا الناس على غير الهدى. كان منهم هذا قياسا شاكلا. وطرق القياس الصحيح وهو ان من اتى الحق من اتى بالحق مع ادلته انه يلحق بائمه الهدى ولو كان متاخرا. فليس بالتاخر يهرب من هذا الحق بل قد ياتي بالحق المتاخر ويكون ذلك رفعه لشانه ومذله له. الأقوية الصحيحة هذه ترقيها. الأقوية الصحيحة أدرجها أن من كان من أهل العلم جاء بما كان عليهم أوامر فإن القياس قد وصلوا أن يلحق بالآمنة وهم ألحقوه بأهل الشبه وأهل الفتن وألحقوه بأهل الضلال وأهل البدع لما لأنه عندهم لا يمكن في هذه الأزمان المتأخرة أن يستقل أحد من فهم. المسألة التي تليها يعني مقصود الشيخ من ذكر القياسين أن ينتبه إلى أن القياس ينبغي أن يكون مع جامع واضح وفارق واضح، فإذا قاس أحد شيئا على شيء أو أمرا على أمر ينبغي أن يكون بل يجب أن يكون الجامع بينهما واضحا والفارق منتفيا، فإذا كان الفارق موجود والجامع غير موجود فإنه يدل على أن القياس فارق، وإذا كان الجامع موجودا والفارق غير موجود أو ضعيف فإنه يدل على أن القياس صحيح. ثم انتهى من مسائل الاستدلال وذكر المسألة العظيمة وهو أن من خصال عند الجاهلية هو الغلو في الصالحين والعلماء، والغلو في العلماء والصالحين أخبر الله جل وعلا عنه بغير ما مر من كتابه، منه من قوله تعالى ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، ومنها في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فأهل الجاهلية من قبل كان عندهم غلوان، غلو في العلماء وغلو في الصالحين. الغلو في العلماء كان على المحال، الأول أنهم كانوا يتبعونهم في التحليل والتحريم ويحللون ما حلله العلماء ولو كان ذلك حراما ويحرمون ما حرمه العلماء ولو كان في كتاب الله حراما، فجعلوا العلماء في منزلة فوق منزلة النبوة وجعلوهم أربابا جعلوه معبودين كما قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناه؟ قال الم تكن يحل لكم الحرام فاحللتموه؟ قال بلى. قال الم يحرم عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك الى رسول. فهو نوع من انواع الغلو، وهو ان يعتقد في عالم انه يستقل بالإنسان من أحكامها يستقل بالإنسان بالشارع، وهذا نوع الشرك كما قال جل وعلا أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأمن به الله. ثانيا يعتقدون في العلماء أنه يمكن أن يحدثوا ويريدوا بعض الكتب المنزلة ويثبتوا بعضا آخر، كما حصل من علماء اليهود والنصارى أنهم غيروا في التوراة والإنجيل إما بزيادة أو بنص أو بتغيير للمعاني بتفسيرها تفسيرات باطلة، ومع ذلك اتبعوا. كذلك الغلو في الصالحين يكون على أنحاء من أشهرها وأظهرها أن يعتقد أن كل ما فعلوه من أنواع الصلاح والعبادة أنه صواب، فيبتدى بهم مطلقا لاعتقاد أنهم مصيبون في كل ما يفعلونه، فلا ينظرون في وجه حجة فعل ما فعله الصالح وإنما ينظرون إلى فعله فيستدلون بالفعل المجرد عن الحجة، وهذا هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين في حياتهم أن ينظر إلى أفعالهم ويقتدى بهم مع ظهور أن تلك الأفعال مخالفة للحجة أو مع عدم وضوح الحجة من أفعالهم. من أوجه الغلو في الصالحين أنهم اعتقد فيهم أن لهم منزلة عند الله جل وعلا في حياتهم وبعد مماتهم كمنزلة الوزراء عند الملوك، كمنزلة الوزراء عند الملوك أو المقربون أو كمنزلة المقربين عند الملوك منهم، فكما أن المقربين من الملوك يرفعون حاجات الناس إليهم ويأتون بما يريده الناس الى الملوك فيكونون شفعاء ووسطاء لاجل شفاعتهم ووساطتهم يجيب الملك طلبته ورغبته. جعلوا اولئك الصالحين عند الله جل وعلا كذلك، لهم من المنزله ولهم من الزلفى ما يمتنع معه ان يرد الله جل وعلا طلبه. هذا العلو بهم في الحياه وبعد الممات جعلهم يكتبون، جعلهم يستغيثون به، جعلهم يكتبون اليهم انواع العبادات. فهذا اللات الذي كان يمس الشريف كان شركهم به من اجل ذلك، لانه كان رجلا صالحا كما جاء في الاثر عن ابن عباس وغيره، يمس لهم الشريف وغير ذلك. بل ان الانبياء انما وقع الشرك بهم لاجل الصلاح الذي فيهم، فبعد موت الصالح يظن انه له عند الله جل وعلا من الزلفى ما يمكن معه ان يتوصل به وان يستشفع به وان يطلب رضا ذلك الصالح بعد مماته بالتوجه اليه بانواع العبادات كما هو مشهور. من انواع العلو في الصالحين التبرك بهم، وهذا كان في اليهود وكان في النصارى، فكانوا يتبركون بصالحيهم وكانوا يتمسكون بهم ونحو ذلك، وهذا لم يكن الا للانبياء. وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك كله محذرا من هذه الشعبه من شعب الجاهليه، فقال عليه الصلاه والسلام: لعنه الله على اليهود والنصارى اخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله هنا صالحيهم يدخل فيه العلماء ويدخل فيه من كان خلقه من غير علم، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا نوع من العلو، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العلو المطلقة كما جاء في، يعني يبين لما جاء في القران حيث نهى الله جل وعلا عن العلو المطلقة، وقال: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فقال عليه الصلاه والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي حديث عمر رضي الله عنه حينما قطع الشجرة قال له ناهيا عن الغلو: إنما هلك من كان قبلكم من مثل هذا يتتبعون آثار أنبيائهم، فما أدركتم من هذه المراد فصلوا، وما لا فلا تتعملوا، أو كما قال عمر رضي الله عنه. المقصود من هذا أن النهي عن الغلو كثير في الكتاب والسنة، والدلائل عليه من أعمال الصحابة كثيرة. هذا الغلو الذي نهي عنه دخل في الأمة في أنواع شتى كما هو ظاهر لديكم. كان الغلو في العلماء هم ينتسب إلى العلم بقبول أقوالهم من دون حجة، وهم في ذلك الذين ينتسبون إلى الكلام فقبلت أقوالهم بتحريف الشرع من دون حجة، وأيضا الذين ينتسبون إلى الفقه قبلت أقوال بعضهم من غير حجة، حتى صار قول الفقيه مثلا أو قول العالم الفلاني الذي هو مأجور فيه لأنه يشتهر فيه صار علما عن الحق عند من يتعصب لهم، فصار الدليل عندهم قول العالم، فهذا نوع علو، لأن العالم إنما يستعان به على فهم الأصول وفهم الأدلة من الكتاب والسنة ولا يتبع استقلالا، إنما فيما كان فيه اجتهاد وخفي على المرء وجه الصواب في ذلك، فإنه يعني على أهل العلم وطلبة العلم فإنه يتبع ذلك لأجل اجتهاده. وهذا سبق أن أرحمه لكم مفصلا في باب أو في مسألة التقليد. قال الأمر بهذا إلى أن جعلت أقوال المتأخرين حجة، وهذا من أعظم ما وجه به أن دعوة الإمام رحمه الله تعالى دعوة السلفية، واليوم يواجه به كل داعي من السلفية في أي مكان. من أعظم ما يواجه به أقوال أهل العلم، وهذا نوع من أنواع الغلو. فإذا كان بعض أهل العلم زل في مسألة وغلط فهو مأجور إن شاء الله على هذه، لكن هو غلط فيها فإنه لا يجوز أن يجعل قوله حجة في المسائل المفصولة فيها أو التي يراد بحثها. فإذا كان ثم دليل واضح من الكتاب والسنة فلما يصل بأقوال بعض أهل العلم في المسائل التي يحتوي فيها، فمثلا في مسألة الشفاعة الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم طائفة أجلته على اعتبار أن طائفة من أهل العلم ذكروه في كتب المناسك، على صحيح طائفة من أهل العلم ذكروا ذلك في مناسكهم، وفي آخر الحج يقولون يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل عنده قيد وحيد، ومن ضمن شروط الأفعال أنه يستشفى به. هذا غلط من ذكر من أهل العلم لا شك فيه، فلا يظن في أحد أن يظهر في ذلك العالم الذي قال بذلك في تلك المقالة ويجعل قوله حجة، مع أننا نعلم أن هذه المسألة قطعا لم تكن معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإذا هي مسألة مبتدعة على أقل أحوالها، كيف والصواب أنها شرك بالله جل وعلا. اليوم يؤلف من يؤلف مؤلفات ضد الدعوة ويجعلها يحجج فيها قول فلان وفلان وفلان، أو مثلا العالم الفلاني يقول العالم الفلاني بجواز التوسل بفعل كذا وكذا، كما فعل بعض المتأخرين في مكة والدكتور محمد علوي الملكي في كتابه الأخير، حيث جعل عمدة كتابه على أنه ساق أقوال العلماء في كتبهم على جواز التوسل وبعض الأفعال التي نحكم على بعضها بأنه بدعة، على بعضها بأنه شرك أصغر، وعلى بعضها بأنه شرك أكبر، استدل بأقوال ساقها من جميع المذاهب ومن ذكرنا أقوال بعض الحنابلة. هذا صحيح، يعني تلك الأقوال كثير منها صحيح من مقاييسها، لكن هذا نوع من أنواع الغلو، إذ أن الاستدلال بأقوال العلماء وجعل تلك الأقوال حجة والإعراب عن نصوص الكتاب والسنة الظاهرة، هذا هو الغلو الظاهر. فيأتي قول لعالم يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من نوع الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى بسط القول في هذا النوع من الغلو في كتاب الإعلام الموقعين، وقال إن يعني من ما أبلغ فيه، قال إن بعض هذه الأمة يعني من أتباع الفقهاء جعلوا العلماء أربابا كما فعل اليهود والنصارى، وذكر أمثلة لهم من بعض المتكلمين وبعض متعصبة المذاهب ونحو ذلك. إن أحسن ما قيل في هذا قول الذهبي رحمه الله تعالى، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. قال الفقهاء العلماء تحترم تقدر وتجم، لا يستهان بأمرهم ولا بشأنهم، لكن إذا ظهر الدليل فلا يغلو الناس فيه. أما الغلو في الصالحين فحدث ولا حرج، ظاهر لديكم في إقامة المساجد لهم والاستغاثة بهم والذبح لهم وصرف جميع أو أكثر أنواع العبادات لهم، بما لا وجه لبيان كل أفعال من تأثر بتلك الشعبة من شعب الجاهلية. المقصود من هذا أن هذه المسألة وهي الغلو من خصال أهل الجاهلية، والغلو يكون أيضا في الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان من علماء وصالحين ومن غيرهم ممن لم يذكرهم الشيخ، يعني ممن ليسوا بعلماء وقد لا يعرف صلاحهم باليقين، كمثل الغلو في رؤساء الدعاة مثلا والذين يشار إليهم بالبنان في الدعوة في بلد أو في بلاد ونحو ذلك، كيف يظلم الناس منهم بأن يجعلوا أقوالهم أو طريقتهم في الدعوة أو منهجهم يجعلونه أصل وتصبت نصوص العلماء وتصبت أدلة الكتاب والسنة إلى ما يوافق هذه الطريقة. فبعض مثلا من يعظم طائفة من الملائكة تجد أنه ألف كتبا مدارها على العلو فيهم لأنهم لا يصدرون وأنهم لا يحسنون جمل وأن كل ما فعله هو الصواب وأن طريقة الدعوة إنما هي طريقتهم وأن السبيل إنما هو سبيلهم ونحو ذلك. هذا معنى العلو، لأن الحقيقة أن يقال في ذلك الداعية المشهور أو في ذلك القائد أو بذلك الرئيس أو بذلك المعظم ونحن ذلك أن يقال إن كل ما جاء به الصواب في الدعوة، وهذا لا يدعى به لأحد فضلا أن يدعى به لمن ليس من أهل العلم المتحققين به. لهذا من آثار الغلو في الأشخاص التعصب، فإذا غلا في شخص ما تعصب له فصار القول الصواب هو ما يقوله فلان الذي غلي فيه، والقول الخطأ هو القول الذي انصرف عنه. هذا نوع من الغلو، والواجب على المؤمنين، هذا في التتمة لما ذكره الشيخ رحمه الله، الواجب على المؤمنين أن لا يغلو في أحد، بل يظهر في حال الناس ما يفهم معين من كان أو داعية أو عالما، أن ينظر في حاله، ينظر في قوله، هل عليه من الأدلة ما هو واضح، هل قد نظر في أمر من قول أموره كلها متابعة للشرع، هل عليها حجة بينا أم لا؟ فإذا كان عليها حجة بينا واضحة فالحمد لله، يكون اتباعه اتباعا للحجة، وإذا كان ليس عليها بينا فلا يتبع أحد على خطأ أخطأ فيه أو على ضلال ضل فيه. وإذا تبين ذلك فإن من مصائب هذا العصر الذي ابتلي به الناس التعصب، التعصب لمن يعجبون به. فترى الواحد خاصة في الشباب، ترى الواحد منهم إذا أعجب به شخصا ممن قد يكون له أثر كبير في المسلمين أو قد لا يكون له أثر ونحو ذلك، ترى يتعصب بحيث لا يسمع فيه ولا يقبل فيه لا كلمة لا كذا ولا كذا. وهذا نوع من أنواع الغلو الذي لا يجوز أن يكون في المؤمنين، بل ينظر في كلامه هو بشر ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فما كان وافق فيه السنة ووافق فيه الهدى فيقبل، وما لم يكن موافقا فيه فيرد عليه. كيف؟ والإمام مالك رحمه الله تعالى قال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا الغرض. فمن هو دونه فلا غرض أن يكون راد ومردود عليه، يعني فلا يكون هناك تعصب عند طائفة مدار بالإعجاب، لأن كل ما قال فلان فهو صواب وكل ما لم يقله فهو خطأ. كذلك لا يكون عندنا ما يقابل التعصب في الجهة الأخرى، وهو أن يكون هناك إهدار لكل صواب أصاب فيه عالم من أهل العلم أو طالب من طلبة العلم، بل الواجب أن يقال للمحسن أحسن للمصيب أصاب وللمخطئ أخطأ. فهذا هو الذي يجب على المؤمنين، لا أن تنغلق عيونهم تنغلق قلوبهم بحيث يكونون متابعين لكل شيء أتى به من يعجبهم سواء كان صوابا أو خطأ. وهذا يحتاج إلى نوع من التربية ينبغي أن يعتنى بها، ألا وهي التربية على أن يكون المقدم في نفس المؤمن هو المنهج الذي لا يفتر، الدليل الذي لا يلحقه نص الكتاب السنة الإجماع ما أجمع عليه وما ذكره أئمة أهل السنة والجماعة في أقاربه، وما عدا ذلك فكل من يقرب منه ويبعد بحسب ما عنده من العلم والهدى. وهذه مسألة مهمة، فينبغي أن يوسع الشباب صدورهم وأن لا يضيق صدرهم بعرض الآراء على الكتاب والسنة، لا، لأن ما من أحد إلا وهو راد يمرض عليه، ولا يعتقد الراد أنه كامل ويعتقد الناس في المردود عليه انه ساقط بما قبله، بل كل احد يجمع بين صواب وبين خطا، فيتبع المصيب في صوابه ولا يهون صوابه بل يشار اليه به ويثنى عليه به ويرد على المخطئ بخطئه ويقال ان اخطات في هذا ولا يتبع في خطئه ولا يؤخذ به فيما اخطا فيه. هذا هو منهج الصواب في هذه الامور. عند من اخطا في المسائل الاجتهاديه فلا نغلو ولا نشكو، فالغلو مذموم والجفاء مذموم بين اهل السنه والجماعه فيما بينهم، فينبغي بل يجب ان يكون هذا كاليقين عندنا، ذم الغلو في الناس الاشخاص في العلماء الصالحين الاصل من الاصول عند اهل السنه والجماعه، والغلو شعبة من شعب أهل الجاهلية لأنهم سبب التعصب والنفس تقبل شيء ما وتعجب في شخص ما فيكون القول هو ما قاله والخطأ هو ما صد عنه. أسأل الله جل وعلا ليكن لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا. نقول لقد أهل السنة والجماعة والسير على منهجهم ومنع الناس حول ذلك، هل هذا امر صحيح؟ وهل يدخل في هذا الامر المكلم عن بعيد الاشاعره والماتريدي وغيرهم من هذه البدع؟ الجواب ان الواجب على المؤمنين ان يتبعوا الكتاب والسنه وما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، والذين ورثوا المنهاج الذي قال الله جل وعلا فيه لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ان المنهاج هذا ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، ورثه عن الصحابة التابعين المقربون اليهم، ثم ورثه أئمة أهل السنة والجماعة ودونوه في كتبهم. فنعلم قطعا ان الصواب هو ذلك المنهج، لانه هو الذي كانت عليه الجماعه الاولى قبل ان تظهر الفتن وثم يظهر الاختلاف في هذه الامه. اهل السنه والجماعه يراد بهم من لزموا طريقه الصحابه رضوان الله عليهم في جميع الابواب، في باب الاتباع والعقيده والعمل وغير ذلك. ولهذا تجد انه في عقائد اهل السنه والجماعه يذكرون مسائل الايمان الست، يعني عقائد الايمان الست، ثم يذكرون مسائل تبلغ بها اهل السنه والجماعه، منها الاخلاق، منها الامر بالمعروف ومنها المنكر، ومسائل اخرى تبلغ بها عن غيرهم. اذا فعقيدتهم يعني منهاجهم هذا يشمل الامور العقديه ويشمل الامور العملية، تقديم الكتاب والسنة، الأخذ بالحديث والاحتجاج به، جمع الرأي ونحن ذلك، هذا من أصولهم. إذا تبين ذلك فالعشائر والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، ليست مخالفة العشائر والماتريدية لأهل السنة والجماعة في باب الصفات فقط، لا، خالفوا في باب الصفات، خالفوا في القدر، خالفوا في أصل الاتباع اتباع الكتاب والسنة، فالقاعدة عندهم أن قواطع العقلية مقدمة على الأدلة الضمنية، وأن السنة والجماعة يجعلون النصوص مقدمة على العقل. القاعدة التي بنى عليها الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تبع للمتكلمين أن العقل مقدم على النقل، وهذه القاعدة يردها أهل السنة والجماعة من أسسها. كذلك يخالفون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأشاعرة والماتريدية وأهل البدع يخالفون في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغايته، فيجعلون غاية الخروج تبعا للمعتزلة، وأهل السنة والجماعة يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غاية إصلاح الخلق وانتظام شمل الناس على الدين وغير ذلك من المسائل. فإذا الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة، قد يطلق على الأشاعرة في بعض الكتب أنهم من أهل السماء، والسبب في ذلك أنه مقابلة بأهل التشيع، فيقال الشيعة صعبة وأهل السنة فيدخلون في أهل السنة، يدخلون في أهل السنة أهل السنة والجماعة يعني أهل الحديث وأتباع السنة الصالح، ويدخلون أشاعرة ويدخلون الفريدية ونحوهم ممن ليس من هو ليس من الرافضة. فإذا الإطلاق أهل السنة والجماعة لا يدخلون فيه، لكن أهل السنة دون أهل الجماعة قد يدخلون فيه إذا كان على وجه المقابلة، يعني تبدأ أن تقابل تقول الرافضة وأهل السنة، فإنه يعنى بأهل السنة من هم ضد الرافضة، والأشاعرة والماتريدية ونحن كان لهم قبول على الرافضة ووقفات ضد الرافضة. ويسأل عن مسألة فقهية وهو الثاني الذي يخرج من فرج المرأة، ما حكمه؟ هل يجب وضوءا أو غسلا؟ الجواب أن السائل في محل طاهر، فإذا انفصل كان نجسا، إذا انفصل كان نجسا، ويعني ذلك أنه ينقض الطهارة. فإذا كان دون حل فتردد في الفرج فهو طاهر لرطوبات فرج المرأة، أما إذا انفصل وخرج فالعلماء يقولون إنه نجس لخروجه عن الحل، خروجه من البدن من ذلك الموضع، فإذا خرجت النجاسة من ذلك الموضع أوجبت وضوء حدث أصغر. أما حالهما إذا جامعها وخرج فمعلومة، سواء تنزلت أو لم تنزل المرأة فإنه يجب عليها الغسل، لا لأجل خروج السائل هذا وإنما لأجل الجماع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، ثم ذهبها فقد وجب الغسل، يعني الغسل والمرأة. هو أن الهدية في طلب العلم التي أرسلتها الأسبوع الماضي هل سجلت؟ الجواب لم تسجل. كيف عن تفسير لغة التفسير وهو اختصار فتح القبيل مختصر للشيخ محمد الأشقر؟ الجواب من التفسير رأيته في مواضع، قرأته في مواضع فعلمته تفسيرا جيدا، قد نظرت بعض المواضع التي ظل فيها قدم الشوكاني رحمه الله تعالى فتحاشى ذلك الزلل، عبر بعباره جيده مع انه مختصر له، فلم ينسى عباره الشوكاني، وفي بعض المواضع ظل معنى ما يريد الشوكاني، بل قرر الحق في بعض المسائل منها، ويمكن ان ترجع وتقارن ما ذكره عند قوله تعالى في أول سورة الأنبياء لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فإن الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة لم يفهم ما كان عليه السلف الصالح في مسألة خلق القرآن، فأتى بقول من جنس أقوال أهل البدع فتحاشاه المختصر الشيخ الأشقر، و هذا يدل على عناية في الأقوال التي دلت فيها أو دل فيها قلم الشوكاني. العبارة التي صحيحة لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، الجواب أنه هي عبارة مشهورة، أن هذه عبارة مشهورة وأن العلم يصححونها، والصغيرة إذا أصر عليها صاحبها فإنها تتحول إلى كبيرة، ونعم الإصرار عليها أن يفعلها مرارا وتكرارا دون أن يحدث استغفارا، فإذا فعلها مرة والثانية والثالثة والرابعة ولم يستغفر فصار الإصرار عليها كبيرة من كبار الذنوب، لكن إذا فعلت صغيرة ثم استغفر ثم فعلها مرة أخرى ثم استغفر والثالثة والرابعة والعاشرة ويستغفر بعد كل مرة فلا يدخل في هذا القول، فلا أن هذا القول قوي عن بعضه ثلاث لكن ليس عليه دليل واضح من الكتاب أو السنة. هل يستطيع المسلم فهم العقيده وشرح من حفظ القران الكريم وما هو السبيل الى ذلك؟ يمكن ان يفهم العقيده سواء العقيده الاجماليه يعني من اجمالي الاعتقاد او توحيد العباده بخصوصه، يمكن ان يفهم بدون ان يحفظ القران، لكن اذا حفظ القران استقام في نحو الحجه ووضح له البراهين التي ياتي بها اهل السنه في تلك المسائل. فلا تخلف ان يذهب الى الدين او الامور واذا وجدت الطلق وهو الاتهام ملحم انما يضرب حديثا وراء كل مره وهكذا. اولا الصلاه خلف المبتدئه واهل الكبائر ويعني الكبائر المظهرين لها، الاصل فيها انها جائزه. الصحابه رضوان الله عليهم صلوا خلف امراء الجور الذين يظهرون الكبائر وإظهار النفوس كما قال ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف، وأنس صلى خلف الحجاج أيضا كما روى صلاة ابن عمر خلف الحجاج البخاري وغيره. هذا من جملة أهل الكبائر. وأهل البدع كذلك يصلى خلفه في معه السنة والجماعة يدخل على ذلك في عقائده، لكن إذا كان صاحب البدعة هذه يمكن أن يستغنى عنه بمعنى أنه ليس إماما راشد شخص يتقدم تعرف أن صاحب البدعة ويتمهر عن التقدم ويتقدم صاحب السنة، يعني أنه عند الاختيار لا يجوز أن يؤمن صاحب كبيرة ولا صاحب ناصية ظاهرة ولا صاحب بدعة، لكن إذا كان ليس عند الاختيار وإنما أدركت معه وفيه منه وكذلك، فإذا كانت بدعته لا تخرجه إلى الكفر لا تخرجه إلى الكفر فإنه يصلى خلفه. والإمام أحمد ذكر في مسائل أنها بدعة ومع ذلك أمر بالصلاة خلف من فعلها من مثل القنوت في صلاة الفجر فإنه بدعة ومع ذلك سمي عن الصلاة خلف من يقنص الفجر، قال تصلي خلفه، قال هل أرفع يدي معه يدي معه؟ قال لا، قال ما أصلى؟ قال تسكت أو كما روي عنه. أما حديث اللي وراء كل ضر وفاجر فهو حديث بسم الله لكنه ليس بصحيح رواه أبو داود وغيره. لأن قد أستدرك أن رواه أبو داود قريب من هذا اللفظ، يعني معناه هذا الحديث لكنه ليس بلفظه. ما يسأل سؤال يتكرر كثيرا وهو الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الجواب أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بل الفرقة الناجية عندهم هي الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة عندهم هي الفرقة الناجية. وذلك أن الأحاديث التي جاءت فيها أوصاف الطائفة المنصورة التي لا تزال الأمة طائفة على الحق لا يضرهم من خدمهم حتى ياتي امر الله من كذلك، ومن مثل قوله عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق وفي الروايه الاخرى يقاتلون، ونحو ذلك. هذه كلها اوصاف للطائفه المنصوره، وهذه الطائفه المنصوره عندهم هي الفرقه الناجيه، وحكي الاجماع على ذلك من أهل السنة والجماعة. والفرقة النادية لم تأتي في حديث بهذا الاسم بخلاف الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة ذكرت هذه اللفظة أو ما يدل عليها. وأما الفرقة الناجية فإنما فهمت فهما من حديث الإسراء، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النهاية إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فعلى هذا سموا الفرقة الناجية الفرقة هذه التي هي الأولى يعني التي لم تخرج سموها الفرقة الناجية. وبيان ذلك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كل من اللفظين فيه نعت ليس في الأخرى. فالطائفة المنصورة يعني أنها منصورة في الدنيا، والفرقة الناجية يعني أنها ناجية في الآخرة، فأحد الوصفين ليس معارضا للآخر. فأحد الطائفتين وصف بوصف جملي وهو أنها منصورة في الدنيا، وإن كما قال تعالى ولقد سبقت لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الطائفة المنصورة في الدنيا، والفرقة النادية هي التي تنجو من عذاب الله في الآخرة، تنجو من النار في الآخرة. فالطائفة الفرقة النادية في الآخرة هي الجماعة الحق، وهي الطائفة المنصورة في الدنيا. هكذا نعم من فهم أئمة السنة والجماعة ذلك.
هل يصح القول بأن علي من الفرقة المنصورة ومعاوية من الفرقة الناجية؟
قول أهل السنة والجماعة كما تعلمون في الحرب بين علي ومعاوية أن كل منهما مجتهد، وأن كل منهما طالب للصواب، وأن عليا هو صاحب الحق وهو صاحب الأجر في اجتهاده لأنه على الصواب، ومعاوية رضي الله عنه كانت فئته ولا نقول هو كانت فئته هي الفئة الباغية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وضحك عن نار تقتلك الفئة الباغية، وكان الذين قتلوهم عسكر معاوية. فمعاوية ومن معه أي معاوية رضي الله عنه اجتهاده ومع المرتحب أصحاب عز الله، لكنهم مخطئون عندنا إبحار الكتان من بينهم بالطائفة المنصورة لا يعني أن الطائفة المنصورة التي ذكرت الحديث أنها في كل واقعة تنصر، إنما يقصد الجنس أنها لا تزال منصورة، إما نصرة حجة على من عداه وإما نصرة همنة على من عداه. فحلي رضي الله عنه مع ما حصل له مع معاوية هل الفتنة لأنها بين المسلمين ليس في الطائفة المنصورة ولا فرقة ناجية، وإنما الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كلاهما في مسمى واحد لا يعنى به ما حصل من الفتن، أو أن كل حرب دخل فيها رجل فيذكر فيها أنه مقوم من الطائفة المنصورة، لا، إنما المقصود الجنس أنها لا تزال منصورة في جنس الطائفة. قد يكون واحد من الفرقة المنجية ومن الطائفة المنصورة لكنه لا يذكر في كل الواقع، لا يذكر في كل حرب له مع أعضائه الكفار ومع المسلمين في الفتن الدائرة. لكن الذي حصل بين علي ومعاوية أن أحدهما صاحب أجرين وهو علي رضي الله عنه، وأن معاوية صاحب أجر واحد رضي الله عنهم أجمعين، وأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ليس لها دخل في حرب بين علي ومعاوية. يعني نريد بالفرقة الناجية التي تنجو من النار، وحلي ومعاوية جميع من جنة بإذن الله من النار، حلي رضي الله عنه شهد له بالجنة ومعاوية رضي الله عنه كذلك وهم ناجون من النار، كذلك هم من الطائفة المنصورة كجنس لما كانوا مع عمر رضي الله عنه ولما كان مع عثمان رضي الله عنه قبل حصول الاختلاف الجميع من الطائفه المنصوره والجميع من الفرقه المنافيه. الحرب التي حصلت فتنه لا يذكر فيها تقسيم الطائفه المنصوره وفرقه مريض، وهذا المراد فيه كلمه الغرابه عن محمد.
الحمد لله رب العالمين.